صباح الخير وأهلا وسهلا فيكم مستمعينا بحلقة جديدة من برنامج الجمهورية القوية. قلبي ينفطر على لبنان، هيدا الكلام للمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستينا جورجيفا. الغريب حس فينا، والسلطة لا شفقت على حالنا ولا عندها ذرة حياء لتباشر بالإصلاحات يلي هي أوضح من الشمس. الأزمة عم تستفحل على مختلف الأصعد، حتى صار المواطن عم يترقب انفجار ما بيحدد مسار الأمور، وإن كانت على قاعدة السيء والأسوأ. أزمة كهرباء، أزمة مازوت، أزمة طحين، أزمة دولار، أزمة مصارف، أزمة اتصالات، أزمة حريات، وأزمات غيرها كتير عم تتلاحق ولا في أي إجراء تنفيذي ملموس لفرملة عجلة التدهور. للأسف الشيء الوحيد يلي توحد حوله اللبنانية هو أنه حكومة الرئيس حسان دياب فشلت بإدارة الأزمات. فهل بدأ العد العكسي لحكومة الرئيس دياب؟ وشو هو البديل؟ بيسرني مستمعينا اليوم أن استضيف معي بالاستوديو نائب رئيس الحكومة السابق دولة الرئيس غسان حصباني. أهلا وسهلا فيك.
أهلا فيك، صباح الخير للمستمعين.
دولة الرئيس، اليوم نحن عم نشوف أنه حكومة الرئيس حسان دياب ما عم تقدر تدير الأزمات، شو الحل؟
الحل منه بس بالحكومة، يعني فيها حكومة تروح وحكومة تجي. الحل هو باللي نبهنا عليه عند تشكيل هالحكومة، هو بطريقة تشكيل الحكومات وباستقلالية قرار الحكومة من السلطة السياسية اللي أو حتى الطبقة السياسية تنقول هيك. اليوم الحكومة تمثل السلطة السياسية الحاكمة، ما كان قدرت برهنت عن استقلالية وزراء واستقلالية الكلية ككل، يعني كمجموعة. لذلك دخلت رجعت بالعقلية السياسية والمسار السياسي السابق يلي كنا كلنا عم نعاني منه، كنا نحن واقفين ضده بالحكومات السابقة. رجعت دخلت بهالذهنية هاي وبدأت تتصرف كأن حكومة عادية مثل حكومات اللي كانت تبقى فيها من جميع الأفرقاء، لكن الفرق أنه قلصوا عدد الأفرقاء الموجودين بالحكومة وتقاسموا بين بعضهم بضمن فريق تحالفي واحد، وبرضو بضمن هالفريق التحالفي بقيت الذهنية التي كانت سائدة إن كان من ناحية المحاصصات، شفنا شو صار بالتوظيفات، إن كان من ناحية التأثير السياسي وانجرار الحكومة إلى قرارات يعني تجر لبنان إلى إشكاليات أكبر،
مثل
هلأ نوصل لوحدة وراء التانية مثل اللي عم نشوفه هلأ، يعني ويعني مثل اللي عم نشوفه بالتفاوض مع البنك الدولي، صندوق النقد الدولي عفوا، ومثل اللي عم نشوفه اليوم بالتفاعل مع قضية الكلام والإعلام مع السفيرة الأمريكية وغيرها وغيرها. فإذا عم نشوف الحكومة تتخبط ببعضها، لأنه بيطلع لحظة يعني بيطلع وزير بيقول شغلي بيرجع بتراجع أنا بعد شوي، حدا بيتصرف بتصرف فردي من الوزراء بيرجع الحكومة تقول لا هذا مش رأي الحكومة. يعني إذا بتسمعي بس التصاريح والتصرفات شو عم بيصير بالحكومة، مش شبيهة بس بالتصرفات الحكومات السابقة، لبل أكثر تخبطا من الحكومات السابقة. وهذا مؤسف، لأنه كان أعطيت فرصة هذه الحكومة، فرصة كتير كبيرة إنه تنجز، حتى معارضتها ما كانت كاملة من أول يوم، ونحن كنا أعطينا فرصة مثل ما كنا نذكر دايما، لأنه ما كنا فقط بدنا نعارض لنعارض، أعطيت فرصة وأعطيت دعم قدر الإمكان وأعطيت الملاحظات المطلوبة، لكن قطع 4 أشهر على وجودها وأكثر ولم تنجز. وغير أنه لم تنجز أي إنجاز يذكر حقيقي فعلي على الأرض، لم تثبت لأحد أنها حكومة تكنوقراط أو حكومة مستقلة. فبالناحية التكنوقراط كنا متمنى أن يكون في خبراء حقيقيين موجودين بهالحكومة، كل الوزراء عندهم متعلمين وأشخاص مرتبين وعليهم قدر والقيمة، لكن يفتقدوا إلى العمل الجماعي كحكومة أولا، ويفتقدوا للخبرات المطلوبة بهذه المرحلة لإدارة أزمة بهالحجم، هيدا غير مسبوقة بتاريخ لبنان وقليل كتير بالعالم. يعني شغلة منا معتادة، فما فيكون فقط أشخاص يعني عندهم اختصاص أو خبرة بموضوع معين، لا بده يكون خبراتهم أوسع بكتير من هيك بهالمجال هيدا.
بس هذا بيطلب أنه يكونوا فأزن سياسيين أكتر ما أنه يكونوا مستقلين، سياسيين مش مستقلين تيقدروا يديروا هالأزمات.
لا، خليني أرجع للشق الآخر. بدهم أول شيء مش سياسيين، بيكون عندهم خبرات بموضوع إدارة الأزمات المالية والنقدية،
يعني بيكونوا أخصائيين،
أخصائيين بهالمواضيع هاي، مش بس أخصائيين بمجال وزاراتهم يعني، لا بده يكون في على الأقل مجموعة من الوزراء داخل الحكومة، مجموعة كبيرة لا تعتمد على المستشارين. يعني فرق بأنك تتكلي على المستشار يقلي كل شيء لازم تعمليه، وفرق ما أنك تستعيني بمستشار تيعمل لك عمليات حسابية وسيناريوهات ويدرس لك أرقام وأنت تاخدي قرار تكون عارف شو عم تعمل وتوجه المستشار. في فرق. تاني شغلة استقلاليتها، لا فعلا هاي كانت مرحلة تتطلب استقلالية كاملة من أشخاص لا يرغبون السياسة، مش أشخاص قادمون لبناء حياة سياسية.
بس هل هذا موجود ومتوفر؟
أكيد أكيد موجود متوفر. في كتير أشخاص كانوا جاهزين يكونوا بهالحكومة، لم يستدعوا أو استدعوا واستبعدوا.
يعني نحن اليوم عم نحكي، يعني بدي أوصل كمان لحديث الحكيم، يعني أنه أنتوا فلوا والباقي علينا، يعني هيدا شيء كتير
خلينا نوصل لهي بعد شوي.
يعني مثل ما بقولوا حط إصبعه على الجرح خلص الباقي علينا، بدنا نفهم شو يعني.
تأشرح هذه الفكرة قبل الباقي علينا. الفكرة أنه لما يكون في عندك أشخاص عندهم خبرة سابقة وعندهم قدرات للتفاوض والتعاون مع المجتمع الدولي ومعرفة كيف يتعاطى وزير أو شخص موجود بهالحكومة مسؤول مع المجتمع الدولي، إن كان من صندوق النقد، إن كان من البنك الدولي، إن كان مع الملتيلاترال أورجانيزيشنز، المنظمات المتنوعة الأطراف حول العالم، الأمم المتحدة وغيرها. ما فيها تيجي مجموعة أشخاص بعد يعني ما اكتسبوا أو ما عندهم هالخلفية هاي، أو القليل منهم عندهم هالخلفية، وتتوقع منهم يفتحوا كل هالعلاقات والحوارات والمقاربات بالسرعة المطلوبة منهم. لذلك يعني هذه إحدى أسباب التخبط يلي وقعت فيها الحكومة.
دكتور الرئيس، بناء على ما ذكرت قلت انه الحكومه اليوم ما عم بتدير الازمات بشكل صحيح وفي تخبط داخل الحلف الواحد، بس الكل عم بيقول نحن امام صراع دولي مش محلي مثل ما ذكرت بتصريحاتك السابقه، وهيدا خير دليل على ذلك انه الازمه اكبر من انها تكون محليه. لو محليه كنا قدرنا حليناها. في ازمه دوليه، في محور نحن عم نروح باتجاهه، هيدا المحور عم يمنعنا من الحصول على المساعدات ان كان من صندوق النقد الدولي، ومبارح السفيره الامريكيه كانت اكثر من واضحه بتصريحاتها ما اثار هذه البلبله الداخليه. يعني صراعنا نحن اليوم هو دولي أم محلي برأيك؟ كيف عم تستند أنه هو فعلا محلي؟
هذا مثل الرجال وخانق مع مرته بس بيتهم الجيران بسبب المشكل. لا، شوفي أكيد في صراعات دولية لا شك، ولكن لا، المشكل الخناق المشتد على أعناق اللبنانيين هو محلي بامتياز، لأنه مش الدول الكبرى هي اللي كبت الزبالة بالطرقات وعبت المطامر ولزمت مطامر بأرقام قياسية ما حدا ما عليها لا حسيب ولا رقيب. مش الدول العظمى هي يلي أخرت تطبيق خطة للكهرباء وتخفيف مليارين دولار هدر وعجز بالسنة. مش الدول العظمى الكبرى اللي وظفت 36 ألف موظف خارج عن الأصول بالسنوات الماضية. مش عم نحكي
مش
بس من بعد
لا هو 5000
بس من بعد القانون، تبعي 5000 بعد 2017، بس 36 ألف إذا ترجع لل 2011 2010 تقريبا 2012 هالفترة وما فوق. مش الدول العظمى يلي فككت ودمرت القيمة بقطاع الاتصالات بالعشر سنين اللي ماضية تدريجيا من 2008 لليوم بالتتابع والتتالي. فمش القوى العظمى يلي عم بتهرب على البور وما عم بتخلي جمارك تنقبض وتندفع. مش القوى العظمى يلي فاتحة مزاريب التهريب على المعابر الغير شرعية وعم بتهرب الفيول من لبنان لبرا. لا، هيدي منا أمور دولية، هيدي أي حكومة اللي كان فيها هلأ تاخد قرارات سريعة خلال 3 أسابيع تكون حل كل هالمشاكل وتبلش تطبقها.
بس القوى العظمى اللي عم تمنع مساعدات خارجية تنحل هالأزمات اللي نحن سببنا فيها لنفسنا.
هلأ صرتي أنت أكيد مش مقتنعة بالعكس.
لا، أنا عم بحكي الرأي الآخر، بس أنا عم بدي أعرض الرأي الآخر دكتور الرئيس.
لا، القوى العظمى ما عم تمنع شيء، عم تمنع عم تقول أنتوا بدكن نساعدكن انتوا عم تطلبوا مساعدة دول لتعطيكم مصاري لأنكم فلستوا بلدكم؟ عال صلحوا تنعطيكم المصريات، مش أكتر من هيك. كيف بدك حيلا مسؤول بحيلا دولة أخرى بهالأيام هيدي الصعبة الاقتصادية يبرر قدام دافعي ضرائب ببلده إنه عم يعطي أموال لسياسيين ببلد أثبت بوضوح إنه انهدروها؟ كيف بده يرجع يعطيك إياها مرة تانية؟ أعطونا من التسعينات لليوم ونعمل مؤتمرات باريس واحد واثنين وثلاثة وإجاء تمويل كتير على لبنان، في 90 مليار دولار من ديون لحكومة أو حكومات متتالية ودولة مش قادرة تردهم، وإجت قالت أنا ما بقى أقدر ردهم. يعني اليوم عم بتوضحي بكل وضوح لكل العالم إنه وكأنه في رفض كامل لإجراء أي إصلاح وأصرار كامل للحصول على التمويل من دول نكن لها العداء كل يوم بكل مناسبة. لا ما بيصير هيك، يعني مستحيل تتوقع منها تجي تساعدك. ليش بدها تساعدك هالدول كلها؟ طالما إذا لبنان قال أنا مش بحاجة لمساعدة، عال خلينا نحل مشاكلنا بالداخل. بس كلنا عم بيصوروا إنه هذا حصار عالمي على لبنان لتجويع اللبنانيين. لا، اللي جوع اللبنانيين هن لبنانيين، لبنانيين أخذوا قرارات خاطئة، لبنانيين دخلوا بالمحاصصات ولعب الفساد والهدر وكانوا مفكرين إنه هيدي ما إلا تمن بتضلها ماشي وما بتخلص. خلصت، وصلت لنهايتها، ما بقى في شيء ينعمل، ما بقى في يعني قيمة ولا ثروة بالبلد. فماذا بعد؟ هل ينتظرون اليوم انهيار كامل لكل شيء، فشل كامل للدولة قبل الاعتراف انه شيء لازم ينعمل واصلاح لازم يبلش ينشغل عليه؟ يبدو هيك.
طب نحن واجهنا أزمة كورونا وبلشنا بالإصلاح بتوجه نحو صندوق النقد الدولي، كمان كان في نقطة حملت على الحكومة السابقة أنه نحن صحيح ما دفعنا سندات اليورو بوند بينما أنتوا دفعتون، والأزمة كانت الاقتصادية كمان مستفحلة، على أي أساس دفعتوا سندات اليورو بوند يلي استحقت قبل أدار بتشرين وفوتونا بهالأزمة الكتير كبيرة؟ حكومتكم يلي عم تتحمل هيدي المسؤولية.
أنا بعتقد كل إنسان كان بموقع مسؤولية وكل مواطن لبناني بيتحمل كمان مسؤولية بهالموضوع هذا. كلنا متحمل مسؤولية اللي وصل للبلد. أكيد كل إنسان لبناني عايش بلبنان أو مغترب لبناني بعت مصرياته وما سأل ليش عم بتكون الفوائد هالقد عالية وترك أمواله بفوائد عالية مقتنع بهالشغلة هيدي،
لأنه كل لبناني
لبنان. خلينا نكمل. كل لبناني انتخب خطأ الأشخاص الغلط كمان عنده جزء من هالمسؤولية. كل لبناني ما انتخب كمان عنده جزء من هالمسؤولية. ما هيدي المسؤولية الديمقراطية. ما فينا نحن كلنا نقول انه والله ليك تعرف ما بدنا نشارك، ما بدنا نمارس حقنا، ما بدنا نحاسب، ما بدنا نعمل شيء، بس اذا صار غلط بنبلش نلوم بعضنا. تاني شغلي موضوع اليورو بوند، ما حدا بيجي بيعمل ديفولت بيتخلف عن دفع ديونه بدون ما يكون عنده خطة كيف بده يفاوض وكيف بده ينهض باقتصاده من أول وجديد. إذا ما في خطة واضحة، من أسوأ الأمور اللي ممكن تصير هي التخلف عن دفع الدين. هلأ تخلفنا عن دفع الدين الخارجي بدون خطة
بطريقة أحدية،
بطريقة أحدية، وبعدين رجعنا عملنا خطة وبعد ما انتهت الأمور مع المدينين الدولي، يعني مع جماعة اليورو بوند، يعني الدولة اللبنانية تخلفت بس هن بعد ما وافقوا على شيء ولا تفاوضوا على شيء، والتهينا هلأ بموضوع صندوق النقد الدولي وصار شغل لازار بدل ما يكون عم يشتغل على موضوع التخلف عن الدين ودراسة الخطة ما بعد التخلف عن الدين، أصبحت عم تشتغل دراسة الـ IMF اللي هي ما كانت أساسا جاي كرمالها. تاني شغلي الخطر الأكبر هلأ التخلف عن الدين المحلي. شو معناته؟ يعني الدولة ما بقى رح تدفع، يمكن ما تعود تدفع ديونها إذا تخلفت عن دفع الدين المحلي، يعني ما رح تدفع ديونها لمصرف لبنان والمصارف، يعني ما رح تدفع ديونها للمواطنين المودعين اللبنانيين بغالبيتهم يلي حاطين مصرياتهم كانوا بهالبنوك. شو معناته هون؟ يعني هاي المصريات تبخرت مش موجودة بالمصارف. فإذا هيدا الخطر الأكبر لأنه بيسبب انهيارات للمصارف، بيطير مصريات الناس وحقوقها بالودائع، وبنفس الوقت بيخلق انكماش اقتصادي وتضخم هائل ممكن يصير لدرجة بيصير التعافي من من هالأزمة اللي نحن فيها بده وقت أطول بكتير وبده إجراءات أكثر حدة. لذلك الخطر اليوم مش عملية انه والله هول المصريات بجيبتنا ما بدنا ندفعهم ما كان لازم ندفعهم، لا، قضية شو لازم نعمل اذا ما دفعنا المصاري وشو خطتنا. طالما ماشيين بالعتم وعم نقول خلص بدنا نتخلف عن دفع ديوننا بس مش عارفين شو بدنا نعمل، منفوت بوضع أسوأ بكتير من الوضع اللي ممكن كان نكون فيه لو دفعنا الدفع.
بس ما عم بيعملوا خطوات، يعني لازار، شركة لازار عم تدرس هيدا الموضوع، شو بدنا نعمل، كيف هنعمل إعادة هيكلة للديون. وضعوا الخطة الإنقاذية يلي عم يبلشوا ينفذوا بنودها، عملوا إنجازات 97% من القرارات يلي حطوها بالحكومة. عم بعطي الرأي الآخر بس عم بيقولوا في مؤامرة ضد الحكومة. هيدا المؤامرة إنه كل شيء عم بيتم اعتراضه، في حدا عم بيحرك الشارع، في حدا عم بيشتغل بالسوق السوداء حتى يرفع الدولار، حتى المواد المدعومة من مصرف لبنان كمان عم بيتم التلاعب فيها في السوق السوداء. هل من يريد إسقاط البلاد بأكثر من القعر اللي نحن موجودين فيه؟ وهل تتحمل المعارضة هذه المسؤولية؟
أولا الحكومة بدها تتحمل مسؤوليتها، ما بقى خلص يعني كلام عن حكومة يعني لا يجوز بقى. نحن عم نحكي عن كلام عن سلطة سياسية، عن أهل الحكم. ما في شيء اسمه حكومة هيك بالمطلق لحالة، ما الحكومة مسيرة. حتى ما نضل يعني نحكي عن الحكومة، قطعنا مرحلة الكلام عن هالحكومة. الحكومة مسيرة، وأي فشل هو فشل للسلطة الحاكمة ككل، كمجموعة، الحكومة ومن وراءها ومن هو مسؤول حولها. اللي عم بيصير بالبلد هو لأنه في عدم رؤية، ما في رؤية واضحة لما يجب أن يعمل، وما في تطبيق لهذه الرؤية، يعني ما في قرارات حقيقية وفعلية عم تتاخد. كل اللي عم نشوفه هو طبعا شح بالدولار، وهذا بيسبب عرض وطلب، بيسبب اللي عم نشوفه قدامنا من سعر صرف. في قلة ثقة، يعني الناس ركضت على المصارف لجرب تسحب مصرياتها بفترة طويلة لأنه في قلة ثقة. لما نرجع نبني هالثقة بتصرفات توحي بالثقة بتخف كل هالأمور هيدي. بس اليوم إذا كل نهار مع كل شروق شمس منشوف تصرف بيرجعنا خطوتين ثلاثة لورا أو 10 خطوات لورا، الناس بتضل فاقد الثقة وبتضل خايفة إنه تنقطع سلع، إنه ما يعود في مصاري، إنه تاخد شي قرار الحكومة بكرة تطير له مصرياتهم المصارف بشطبة قلم مثل ما عملت مع اليورو بوند، إنه نستمر بهالطريقة مثل ما نحنا. الاحتجاجات اللي بدها تصير بتصير. هلأ في طبعا البعض يسيرون هذه الاحتجاجات للضغط هون أو هونيك، ساعة بتلاقي فجأة طلع مجموعة هجمت على المصارف ومصرف لبنان، تاني نهار بتلاقي صار في نزل دولار بالسوق شوية تيخفف الضغط. معروفين هودي الأمور كيف بيحطوا ضغط
القوات اللبنانية عم بتحرك شارع.
المهم إنه الشارع عم بيحرك حاله والشارع عم بيوقف حاله حسب الناس قديش عم تكون اهتماماتها وين عم تكون اهتماماتها. لما الناس عم تكون اهتماماتها كل يوم كيف بتأمن لقمة الخبز لتين نهار، عم بيكون ما عندها وقت تنزل على الشارع ببعض الأحيان وما عندها قدرة تتحرك. بس بوقت من الأوقات بده يصير في حركة، بده يوصل لمرحلة يرجع يتحرك الشارع بأي طريقة ما بنعرف وما حدا بيعرف، لأنه هيدي حركات عم تطلع من الناس وتحركات عفوية عم تطلع من الناس، تقمع في أماكن ولا تقمع في أماكن أخرى، تقفل الطرقات عليها في أماكن ولا تقفل عليها في أماكن أخرى
وفقا لأهواء السلطة.
ما هيدي اليوم نحن بعدنا أكيد عايشين بسلطة تتحكم بكل هذه المفاصل، ما في شك. وبالتالي ما رح نقشع تغيير إلا ما يكون صار الحال بعد أسوأ من هيك، تيكونوا كل الناس حتى النكتار اللي موجودين حول هالسلطة هيدي اقتنعوا أنه هذه السلطة السياسية تذهب بنا إلى المهوار. خليني أوضح شغلي، عدا عن كل المسؤوليات السابقة بالثلاثين وخمسين ومئة سنة ومئتين سنة لورا، من أيام الحكم العثماني لهلأ، إذا بدنا نرجع هالقد نحمل مسؤوليات، بغض النظر عن كل هيدول، اليوم في حكومة وسلطة قالوا نحن قادرين نحل هالمشكلة، وإجوا بكامل وعيهم شكلوا حكومة، والوزراء ورئيس الحكومة وكلهم بكامل وعيهم عارفين شو هي المشكلة وحجم المشكلة، وتبرعوا بعملهم بتشكيل هالحكومة تيحلوا هالمشكلة. ما بقى فيهم يرجعوا بيقولوا والله ليك تعرف مشكلة كبيرة ومش الحق علينا. أوكي، ما حدا عم بيقول انه انتو تسببتوا بالمشكلة، ولكن من الواضح انه هيدي السلطة السياسية أثبتت إن غير قادرة على حل المشكلة بغض النظر عن مين سبب فيها، هذيك غير موضوع ويعالج بالطريقة المختلفة. لكن السلطة الحالية أثبتت إن غير قادرة على حل هالمشكلة. سؤال، قديش بدنا نضل ناطرين لهالسلطة الحالية تضل تعمل حقل تجارب وتعمل دراسات، وكل ما يوصل لمطرح يطلع نتيجة مش عزو يعني اللي عم يدرسوا، عم نحكي الخبراء اللي عم يعملوا دراسات، إذا طلعت نتيجة
مستشارين
إذا طلعت النتيجة مش على ذوق من هو في السلطة تنكب، إذا طلعت على ذوق يتم الإصرار عليها وتمرر بسحر ساحر.
يعني عم نحكي عن معمل سلعاتة،
كتير من الأمور اللي موجودة، تعيينات مثلا
بسحر يعني ساحر أم بسحر الوزير جبران باسيل؟
ما هو ما في فرق، شو الفرق؟ فإذا الممسكين بخيوط اللعبة يحركونا مثل ما كانوا عم بيحركوها من قبل، إن كانوا موجودين شخصيا ولا موجودين عبر الأشخاص آخرين ووجوه جديدة، يعني ما عم تفرق الأمور. يعني ما فينا نتخبى بخيال إصبعنا ونكمل الممارسات القديمة والنهج القديم، ونحن عم نجرب نحاول نحل أكبر أزمة بتاريخ البلد.
طبعا عم يتجهوا شرقا لحل هالأزمة، طالما نحن غربا ما عم نقدر نحصل على المساعدات، لما منتجه شرقا؟ الأغلبية، نحن عم نشتغل بعملية ديمقراطية، هيدول الأغلبية النيابية هن شكلوا الحكومة، وهذا بيصير بكل البلدان الديمقراطية. نحن بعملية سليمة اليوم، إذا راحت هيدي الحكومة بدنا نرجع نفس الدوامة نرجع فيها. الأغلبية النيابية هي اللي بتعطي ثقة للحكومة، ورئيس الجمهورية هو اللي بده يكلف برئاسة الحكومة. يعني نفس الدوامة رجعنا فيها. وين بدنا نلمس تغيير؟ وين التغيير بده يصير؟
أنا بس أوضح نقطة كمان كتير مهمة، مثل ما قلت لك بأول اللقاء، إنه لشو مركزين بعدنا هالحكومة؟ ما معروفة مني الحكومة. الحكومة إذا راحت وإجا مثلها هي ذاتها، طالما عم يجي حكومات عم بتكون تحت قبضة السلطة السياسية وهواها، أو حكومات مشكلة من أشخاص يرغبون أن يكونون في السلطة لسبب من الأسباب لأي ثمن اللي كان
في الرئاسة.
لا ما قصدي شيء. هالرغبة أن بدخول السلطة أو العودة إليها بأي ثمن اللي كان، على أي تحالفات اللي كانت، بأي تركيب اللي كانت، هذه دلالة أنه بعض التفكير على القديم وبعدنا مستمرين على القديم. لذلك ما بقى فيه إلا إعادة تكوين سلطة،
يعني
انتخابات نيابية،
انتخابات
أن تجرى انتخابات نيابية وأن يختار الشعب اللبناني. ولما قلنا هون خلوها علينا لنخلي الشعب اللبناني ينقي ويختار، لأنه هيدا قرار شعب، هو مصدر السلطات. الشعب بكل مبادئ، إذا بدك من أول ما بلش الكلام على مبادئ تكوين الدول والحضارات، كانوا بالأول يقولوا أوكي ما فينا كلنا نقرر على كل شيء، لأنه عم نحكي نحن يعني بالعصور الأولى الأول 100-200 كانوا يعملوا مجموعات بقرى صغيرة وعليهم ملك صحيح، بس الملك ما يقرر، يبقى يعمل تشاور مع الكل ويبقى عندهم محاكم تشاورية. بعدين شافوا أنه منا قضية أنه الملك بس هو الرجل العسكري اللي بيحارب، ونحن نقعد نتشاور ونقرر على كل شيء بالضيعة. لذلك صار في يوكلوا هالقرار لحدا، بعدين انتبهوا انه كمان هالقرار اذا وكلناه لشخص واحد وما قدرنا غيرنا هذا الشخص، خلص بصير يقرر مثل ما بده، ما عاد فينا نعمل شيء. نحن بلشت تنشأ الافكار الديمقراطية والفلسفية حول هالمواضيع هيدي، لوصلوا لمرحلة انه اهم شيء بإيكال السلطة او الادارة لمجموعة من الناس انه ضل في شعب يقدر يغيرها في حال لم تقم بالواجب اللي هو بده اياه منها. انتبهي، مش بأي واجب اللي كان، الواجب الذي يتوقعه من اختارها. كتير مهمة هذه، وهذه الديمقراطية. لهالسبب اليوم وصلنا لوقت، طيب مين ما كان مختارينه سابقا بالتركيب اللي كانت موجودة وبالأحجام اللي كانت موجودة لم يفي الغرض، على الناس أن تقرر. مع كل العالم، ما عم استثني حدا.
بس تعتقد تغير مزاج الناس من سنتين ونص لليوم؟ يعني نحن الانتخابات النيابية ما كانت كتير بعيدة، بتعتقد انه مزاج الناس تغير فعليا، ام انه نحن ما شاهدناه على الارض هو صورة مصغرة لما سيكون عليه المجلس النيابي من شوارع متشرزمة مثل ما شفناها؟ يعني عنا نحن شارع المجتمع المدني اللي هو اصلا مقسم، عنا الشارع تبع قوى 14 ادار سابقا وقوى 8 ادار كمان سابقا، يعني هو كلهم رح يرجعوا ينتجوا نفس المجلس النيابي اللي هو موجود اليوم.
لا انا بعتقد الرأي العام اللبناني اوعى بكتير من هيك، واللي عم تشوفيه بالشارع لا منه كله يعني في خليط، في جزء كبير من اللبنانيين يلي مش كيف ما كان بينزلوا بيستعملوا الشارع، يلي بينزلوا على الشارع لما يكون في حاجة للنزلة على الشارع، وهذا الجزء يلي هو بده يغير بالانتخابات
وفق هيدا القانون اللي
أي قانون اللي كان هلا بالوقت الحاضر. صحيح، مش القانون مهما أنه عبرة قد ما هي عملية تعبير عن رأي الناس بشكل كثيف وواسع. تاني موضوع، في جماهير لكل الأفراد يعني أعضاء السلطة أو مكونات السلطة الحالية، لكن كمان هالجماهير هيدي في جزء كتير كبير منها ما عم تشوفيه بالشارع، مش إذا نزلوا كذا واحد صرخ وكسروا يعني صاروا جماهير هدول، مش إذا طلعوا كم واحد فرضوا آراء بالقوة على وسائل إعلامية يعني صاروا هولي جماهير. الجماهير بدك تشوفي وجه الناس على الأرض، بدك تنزل تشوفي الناس وجها لوجه، تتعاملي مع التاجر بالبقاع، تتعاملي مع التاجر بعكار، تتعاملي مع الفران ببيروت، تتعاملي مع الصيدلي بالمتن،
اكتشفت وزيرة الإعلام مؤخرا هيدول،
تتعاملي مع الصناعي الصغير الحرفي بشوف، بدك تبرمي على كل هالناس هيدولي، تروحي على كسروان على جبال البترون الشمال طرابلس تشوفي أسواق السلع الاستهلاكية بطرابلس، تحكي مع هالناس، بس تعملي برمي من هالنوع بتعرفي انه مش كل اللي بتسمعيه هو فعلا الفكر الحقيقي. الفكر الحقيقي برز بالفترة الأولى بعد 17 تشرين يلي الناس كلها قالت اللي لازم تقوله بكلمة واحدة واضحة جدا. أي تشرذم شفتيه من بعد هيك منه تشرذم للحراك أكتر ما هو انكفاء التحرك الواسع للناس، لأنه عملوا خضة وعملوا نقلة نوعية اللي هي انتخاب يعني تشكيل حكومة جديدة، وانتظروا وأعطوها الفرصة. في مثقفين كتير، في عمال كتير كانوا بالحراك، في من كل الطبقات الاجتماعية والفكرية كانوا موجودين بالحراك يدا بيد كلهم بالتساوي، ما في فرق بين الواحد والتاني. لكن اللي بلشنا نشوفه بعدين هو جماهير من هون ومن هون عم تنزل بطرق متقطعة ووسائل متقطعة، بس هيدي مش هي الجماهير الانتخابية.
بس ما شفتوا انه صار في شد عصب مذهبي بقلب الشارع قوي رجع يعمل هالانقسام الحاد بين السياسيين او الافرقاء السياسيين بين 8 ادار و14 ادار؟ يعني نحن اليوم بفضل هذا الشد العصب رح يرجع المجلس النيابي على نفس القاعدة، لانه صار في خطر وجودي على كل فريق. اليوم احنا عم نسمع كمان حزب الله تحديدا يعني بناء بس حتى اوضح فكرتي، اليوم عم بيحكوا ان بس سمعوا بالتجاوزات يلي بدها تعملها اسرائيل على بلوك 9 تبع النفط صار في شد عصب تجاه حزب الله، نسيوا انه بمحل ما نحن عم نحمله انه عدم التوجه شرقا وانه الغرب ما عم بيعطينا اموال.
ايه سالتيني سؤال شرقا وغربا، خلينا نرجع له هلا هذا مهم. بس قبل هيك اذا عم تلاحظي ما نراه اليوم هو وجه من وجوه الإفلاس السياسي مش بس المالي. لما نبلش بتلاقي قوى سياسية كل يوم تختلق لك مشكل دولي عالمي إقليمي كوني لحتى تبعد الأنظار عن الجوع اللي حاسين فيه الناس هني وولادهم بمعدتهم، وعن الجوع اللي حاسين فيه بوجدانهم
100%.
فيعني ساعة فلنتجه شرقا، ساعة في سفيرة حكيت مدري شو، كأنه أول سفير بيحكي بهالموضوع مثلا، السفير السفراء الآخرين من غير جنسيات ما تدخلوا أبدا بالشأن اللبناني على الإطلاق يعني.
وهل شيء جديد والموقف الأمريكاني ولا نحن عارفينه من قبل؟ بومبيو بلبنان مش قال نفس الشيء؟
بغض النظر هيدي عملية إلهائنا عن الواقع اللي الناس قاعدين فيه. شوي بينحكى عن مؤامرة دولية على لبنان، وكأنه لبنان عنده هالأثر الخطير على العالم لحتى كل الكون يتآمر عليه لحتى يجي يمحيه ويشيله عن الخريطة. يعني لو عم نحكي مؤامرة دولية على مثلا بلد بحجم الصين تنفترض أو روسيا بنحكي فيها، بس أنه لبنان بده يصير فيها المؤامرة الدولية، وهم نسمعها من إحنا وصغار. يعني من السبعينات في مؤامرة دولية على لبنان ومستمرة، بتضل كل شوي بتظهر هالمؤامرة. عم بيرجعوا كمان كتير ببعض الأحيان بيرجعونا للماضي وبينبشوا قبور الماضي لحتى يرجعوا يشدوا شوية عصب ويذكروا الناس إنه ليش أنت لازم تكره خيك اللبناني التاني، وليش ما لازم تحبه، ليش لازم تشد عصبك وتمشي معنا ولو كنت ميت الجوع ومش قادر تطعم ولادك ومش قادر تشتري علبة حليب للأطفال اللي عندك بالبيت. بيرجع بيطلع لك أمور أخرى، يعني بتكون هالقد بعيدة عن الواقع، بس بيلقطوها بيصيروا نبشوا عليها تيخلقوا أخبار حولها لحتى نخلق هيك نوع من تركيز على عدو ما أو خطر ما أو شأن ما عالمي دولي، لحتى نرجع على يعني نظرية المؤامرة ونكبر مقياس التفكير لحتى بركي بننسى الجوع. لا، هاي ما بقى تقطع. ليه؟ لأنه سابقا كان يمكن يبقى في عوز بس يضل في شغل، سابقا كان يبقى في مخاوف داخلية أو تجاذبات سياسية بس كان في يبقى خبزة على الطاولة. اليوم الناس عم بتشوف ولادها عم تفقد وزن هالقد،
مظبوط،
عم نحكي بمستوى كوارث الإنسانية بالصومال وبأفريقيا،
برادات فاضية.
هلأ بعدنا عم نحكي بالبرادات الفاضية، لا بعد عم نشوف كوارث أكبر. يعني قديش بدنا نضلنا عم نفكر بنظرية المؤامرات لما وصلنا لمرحلة بكرة بدها تبلش تنقطع الكهرباء لأنه ما في فيول، ولما تنقطع الكهرباء يعني بدنا نقطع الاتصالات، اللي بعده هلأ عم يفش خلقه على التليفون ويتواصل ويبعث رسائل وخبريات تهويل وإلى آخره، رح بطل في يعملها حتى، رح نوصل لأنه الاتصالات تمشي على الكهرباء أو الفيول، بده موتورات.
يعني اقتصاد برمته، كل الشركات بدها توقف إذا
يعني
ما في اتصالات،
كل الشركات، كل المؤسسات. بنرجع أكتر من هيك، مستشفيات، لما الدولة اليوم مش قادرة تدفع مستحقاتها للمستشفيات، والمستشفيات مش قادرة تدفع حتى تمن المستلزمات الطبية اللي بدها تشتريها، والموردين مش قادرين يستوردوا مستلزمات طبية وإشياء بسيطة، الأدوية حتى بلشت تنقطع دواء ورا التاني. يعني لما كان عندنا فوق 5600 صنف دواء بلبنان، هلأ عم بينزل رح يصير نص تقريبا موجود، وأدوية كتير بلشت تنقطع. الصيدلي ما بقى فيه يقدر يكفي شغله، بنفس الوقت مش قضية أسعار بقى، قضية عدم وجود قدرة لشراء الأدوية. لما بدي أسأل هل ما عم يقدر يأمن دواء لطفلته أو طفله، أو إذا بكرة اضطروا يدخلوا على المستشفى وما قدروا دخلون لأنه مسكرة المستشفى ما فيها تشتغل، أو عنده حدا كبير بالعمر بالبيت والدته أو والده ما عم يقدر يأمن لهم أكل يأكله وبلشوا يفقدوا وزنهم ويمرضوا، وأكيد ما عم يقدر يشتري لهم دواء. أنا بأكد هلأ في عدد كتير من الناس مش قادرة تأمن دواء لكبار بالسن عندها بالبيت، وبيعرفوا هن مين عن مين عم بيحكي، بس
وامراض مزمنه،
وعندهم امراض مزمنه. وبعد ما حكينا على الامراض المستعصيه، ادويه سرطانيه بلشت تنفقد من السوق،
بس في بديل لها. إيه؟ ادويه ايرانيه، ما كمان هو فتحنا الباب تبع الشرقان، في بديل لها. إيه؟
ما هيدي قصه البديل، الدواء الايراني يعني افضل، يعني شو بدي اقول لك، دواء غير مطابق لمواصفات التجارب البشريه والسريريه بالعالم، ما بنعرف شو في بقلبه، بتجي بتعطيه للناس. ايه الناس يمكن تاخده شكلا بس عارف حالة انه مش عارف شو هو الدواء اللي عم تاخده. هل هيدا المستوى الصحي يلي بده ايه المواطن اللبناني؟ لما تفكري بكل هيدول الامور، عندما ننظر الى كل هذه النواقص التي تمس بحياة الانسان مباشرة، بتعود تفرق معه شو قال السفير الفلاني، ولا شو حكي المبعوث الفلاني، ولا أي دولة حطت راسها بأي دولة أو اختلفت مع أي دولة. لا، هيدا بده دولته، بده مؤسساته ترجع تشتغل وما تعادل الكون لحتى يقدر يرجع يأمن اقتصاد ولقمة عيش.
وين كرامة البلد؟ يعني عم بحكي دولة الرئيس انه نحن عم بيلاقوا في مؤامرة مثل ما ذكرت، يعني هذا نظرية المؤامرة بعدها مستمرة، في مؤامرة على كرامة البلد وكرامة المواطنين، عم بتجوعونا بس ما رح تقدروا تكسرونا وتاخذوا من كرامتنا.
اول شيء ما حدا عم بيجوعنا، برجع بذكر اللي عم بيجوع اللبناني هني السلطة السياسية يلي رافضة توقف الهدر والفساد بالدولة، هذا اللي عم بيجوع اللبناني، ما في حدا تاني عم بيجوع اللبناني إلا هيك. اللي جوع اللبناني هو سلطة سياسية رافضة توقف الهدر والفساد بالدولة، ومصرة مصرة على الاستمرار بالتحكم بمفاصل الدولة كلها لآخر رمق لآخر رمق. وهيدا أخطر شيء ممكن يصير، لأنه مش حصار دولي هيدا على لبنان. لا، هل نتوقع اليوم الاتحاد الأوروبي أو أي دولة أخرى؟ الصين، أنا بتحدى الصين تيجي تعطي تبرعات للبنان. هلأ
عم بتفوت باستثمارات.
أنا غسان يعني حصباني أتحدى الصين أن تتبرع بأموال للبنان بالوضع الحالي الموجودين فيه من دون إصلاحات. أتحدى رسميا، تفضلوا الصين، ما بدي ولا دولة تانية، بدي الصين.
ما في مباحثات مع حزب الله بهذا الإطار؟ يعني كان عم بيقول إنه نحن عنا أجواء إيجابية، إن كان مش مساعدات مالية فورية بس داخل استثمارات، ما هذا كمان بيعش الاقتصاد.
مين منع الصين من إنها تستثمر بلبنان بالخمسين سنة اللي ماضية؟ ما حدا. ليش ما أجوا الشركات الصينية وكبوا استثمارات بلبنان؟ شو الاستثمار هو يعني جمعية خيرية؟ لا، الصين بدها تطلع مصاري من لبنان لتستثمر، مثلها مثل أي جهة أخرى بدها تستثمر استثمارات بلبنان. اي واحد بده يحط مليون بده مقابله مليون وربع على الاقل، بكل بساطه. اذا ما شايفين الصين في جو مقاتل للاستثمار بلبنان ما بيستثمروا. ليش روسيا ما استثمرت بلبنان؟ ليش ما بعرف ليش كوريا ما استثمرت؟
يعني نحن منا مسكرين الباب شرقا
ابدا، ما حدا مسكر الباب. نحن بنستورد اكثر من مليارين دولار، اللي هو اعلى رقم بكل دول العالم بالاستيراد من الصين. لبنان اكبر دوله أحادية بيستورد منها لبنان هي الصين. أمريكا بتجي بمراتب متأخرة كتير من بعض الصين، يعني عنا الصين، عنا اليونان، عنا دول تركيا، عنا كتير دول قبل ما نوصل لأمريكا حتى، ودول أوروبية. فإذا نحن منفتحين جدا جدا شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، ما في شيء مسكر لبنان، اقتصاده حر ومفتوح. لكن هيدي إحدى عوامل التضليل يلي بتقلنا انه نتجه شرقا. خلينا نقول شو هو الاتجاه شرقا. في ثلاث اشياء،
يا اما إيران.
لا مش عم بقول مين شرقا. شو بيمنع ايران تستثمر بلبنان؟ حدا مانع مثلا المؤسسات الايرانيه؟
نحن رفضنا مساعدات ايرانيه.
من وين شو رفضنا؟
رفضنا مساعدات ايرانيه للجيش.
نعم،
تسليح الجيش من جانب ايران رفضنا كمان. هلا الادويه الايرانيه نحن عم نعلي عليه علامات استفهام جديده. نحن
خلي ايران تعطي الجيش اللبناني الاسلحه اللي اعطتها لحزب الله، واقنع اكيد الدوله اللبنانيه بتكون شاكره له.
ما في امريكا منعتنا انه ناخذ اسلحه من ايران؟
خلي تمنعنا ناخذ ساعتها. خلي الدوله الايرانيه تعطي الاسلحه اللي اعطتها لحزب الله، منعتنا امريكا او ما منعتنا. إذا بدهم يكونوا بهالمحور هيدا، خلي الإيرانيين يعطوا هالأسلحة كلها للجيش اللبناني، ليه ما بيعطوه؟ لا، هيدا حديث ما له معنى، لأنه منعرفه وهمي. هيدا كله وهم. الحديث الحقيقي هو الاقتصاد. أي دولة شرقا أو غربا ما حدا موقف على الاستثمار بلبنان. في عندك يا أما بيجوا بيستثمروا، خلي وين الفنادق، وين الشركات الكبرى الصينية أو غير الصينية أو الشرقية يلي اجت بنية فنادق أو مصانع بلبنان لتستثمر بلبنان؟ ما حدا عملها. أو استثمروا بالسياحة بلبنان. وين البنى التحتية اللي استثمروا فيها؟ استثمارات ما في، ما حدا مستعد يستثمر بلبنان منهم.
كنا عم نحكي عن التوجه شرقا وعن المساعدات والاستثمارات، وعم تتحدى الصين انها تعطي مساعدات للبنان. كنت عم تحكي عن اسباب ثلاثه.
هو لما نقول توجه للانفتاح المالي والاقتصادي، في ثلاث اشياء ممكن تصير. يعني يا اما بدهم يبعثوا مساعدات نقديه وعينيه مباشره بشكل كبير، مثل ما عم يتوقع من غيرهم، من صندوق النقد، من دول الخليج، من غير من الاتحاد الأوروبي ومن هالدول اللي عادة كانت تساعد لبنان بمساعدات. يا أما استثمارات، بدو يجوا يستثمروا، يعني يبنوا مصانع، معامل، هني أحسابهم يستثمروا ويتوقعوا يطلعوا مصاري من لبنان. ولحد هلا ما حدا منعهم من انه يعملوا اي من هالاثنين، يا اما قروض يعني مثل قروض البنك الدولي وغيره. تم هدول لا عطونا قروض بحياتهم، لا بعثوا مساعدات على لبنان تذكر، ولم يستثمروا بأي استثمارات تجارية تذكر.
طلبتوا كدولة إنه مساعدات من دون مثلا إن كان على الدولة السابقة أو اليوم عم نطلب نحن مساعدة رسمية أو كارد رسمي منهم وهن رفضوا؟
ما شاركوا بمؤتمر سادر باريس، كان مفتوح لكل العالم هيدا. لكن بنفس الوقت ما نبعد عن الصين وغيرها، يعني اليوم هني كمان الشرق، مش بس الصين، شرق في اليابان وفي غير دول كمان. عدد كبير من هالدول مساهم بالصندوق الخاص بالبنك الدولي يلي لبنان والأردن استفادوا منه بعد حملة النزوح، بعد مرحلة النزوح اللي صارت، بتمويل ميسر. لبل أكبر المساهمين بهالصندوق هيدا هي اليابان كانت، ومن أول المساهمين وأكبر حجما، حبوا يساعدوا لبنان والأردن بهالطريقة هيدي. وهذا توجه شرق ما حدا امتنع عنه ولا كان في مشكلة أبدا. واللي حابب يزيد، لو الصين بتحط لها مثلا نص مليار دولار أو مليار دولار بهالصندوق هيدا تيستفيد منه لبنان، ليش لا؟ موجود هذا صندوق بالبنك الدولي، وهذا أخذنا قرضين ميسرين يعني بفايدة كتير قليلة لا تذكر ومدى طويل كتير لدفعه لقطاع الصحي وقطاعات أخرى. فإذا لا، ما في شيء مسكر الباب على الشرق.
طب ليش انطرح بهيدي الطريقة وعمل أنه
مثل ما قلت لك نرجع خلاص حتى ما نضيع كتير وقت بهالموضوع. هيدول كل المواضيع عم بينطرحوا تيبعدوا تفكير الناس
عن الأزمة الحقيقية،
عن الأزمة الحقيقية اللي هي الجوع اللي عم بيطالون ويطالوا ولادهم كل يوم.
اليوم في كان تصريح جدا لافت لفرنسا انه وجهت، اذا بدنا نقول يعني تحذير شديد اللهجة للحكومة اللبنانية، انه اذا ما رح تعملوا بالإصلاح ما حدا رح يساعدكم، لا فرنسا ولا 58 دولة اخرى.
صحيح، ما هيدا عم بيقولوه. يعني كل ما يجي حدا إن كان أمريكا ولا فرنسا ولا الاتحاد الأوروبي ولا ألمانيا ولا أي بلد بالعالم ولا الخليج بيقول نطلب ونتمنى إنه ينعمل إصلاحات سريعة بلبنان، لأنه العالم كله جاهز. ما وزير خارجية الأمريكاني شو قال جمعة الماضي؟ العالم جاهز يحط أموال هائلة بلبنان إذا حصلت الإصلاحات. ما حدا جاهز، ما خلينا نحكي منطق، ما حدا جاهز يوضع أي تمويل من أي نوع بلبنان إذا لم تحصل الإصلاحات. فلماذا الالتفاف الدائم حول الإصلاحات وتحوير الأنظار إلى مواضيع وجودية وكونية لحتى ما نعمل إصلاحات؟
عم نعمل إصلاحات، بلشنا نسكر الحدود، هي أول خطوة إصلاحية. بلشنا بملف الكهرباء كمان، وزير الطاقة بده يعمل مفاوضات من دولة لدولة. طب ما هو هن ما بياخدوا بين ليلة وضحاها، بدهم وقت.
مزبوط.
هي ما يعتبروا أنه نقاط إيجابية أو خطوة أولى على طريق الإصلاح برأيك؟
إيه، خلينا نخدنا شي سنة سنتين كي 10 سنين تانيين بركي بنعمل إصلاحات. على مهلنا، ما في عجلة أبدا للهيئة. لا، هيدا كله كلام. اليوم المعابر بعدها مفتوحة، مش انه اذا كبينا ساتر ترابي بمطرح بشي جرد على طريق فرعي شي معبر يعني سكرنا المعابر. ما هود التمثيليات كانوا قائمين مع الحكومة السابقة، وزير الدفاع السابق ايضا كان كل يوم يطلع يتحفنا بمكان ما بإقفال وهمي لمعبر أو بناء برج لمراقبة حدود، ويخلط المواضيع كلها ببعضها، وطرح علينا حتى استراتيجية الحدودية ومراقبة الحدود وضبط الحدود وإلى آخره، يلي هي استراتيجية إلى علاقة بضبط الحدود أمنيا يعني، وكانت سابقا معمولة انطرحت على مجلس وزراء. بس هذه ما سكرت معابر غير شرعية، وبعدنا لهلا شوي بيطلع رقمهم وشوي بينزل رقمهم، مثل البورصة عدد المعابر، وكل شوي بيطلع لنا ورقة من هون ومن هون وبتضيع الرأي العام. المعابر بعدها مفتوحة، المازوت بعده عم يتهرب على سوريا، الشحنات بعدها عم تفوت تظهر.
طب هي مسؤولية لبنان بس ولا انه ما في ترسيم للحدود
على لا 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 هذا كله طحنك.
والجغرافيا التي تفرض علينا ببعض المحلات تداخل الجغرافي وما الى ذلك، كل هيدول المشاكل اللي بيعرضوها قدامنا.
هيدي عم يخلطوا شعبان برمضان، لانه اولا في شيء اسمه ترسيم حدود وحدود امنية جغرافية، هذا موضوع. موضوع التهريب على الحدود غير موضوع. ولك لو كنا مرسمين الحدود هالشي بيلغي المعبر، معبر غير شرعي على الحدود. طيب رسمنا الحدود، ما في طريق قطع من هاي المال لهاي المال من الحدود. أو أصدر بيشكوا فيه سيتارن المازوت من مال وبيطلع المازوتات من تاني مال من الحدود. هيدا ولو رسمنا الحدود ما معروفة إنه في تهريب على حدود. تهريب مش ما له علاقة بالترسيم وبشو اسمه، له علاقة بالمراقبة الحقيقية. بعدين في 4-5 طرقات بيوصلوا على الحدود على المعابر الغير شرعية الكبيرة المعروفة. فيهم يتوقفوا من داخل لبنان حتى قبل ما يوصل على الحدود.
قبل ما يوصل يعني في المناطق اللي قبل ما نرسم طبعاً. الحدود بنوصل بهيدا المشكلة العقيمة والتنسيق مع سوريا.
بالضبط، يعني إيقاف صهريج مازوت داخل الأراضي اللبنانية على طريق تؤدي إلى معبر حدودي غير شرعي لشخص أو سائق ما معه الأوراق الرسمية الثبوتية للتصدير والاستيراد، بعملية أمنية بسيطة، عملية جمارك أو عملية قوى أمن داخلي، حتى ما بدأ حتى حرس حدود وجيش، يعني لا تتطلب هالقدي. لكن كل هالمواضيع ما عم تحصل، بعدها ما عم تحصل مثل ما لازم. ويقال أنه بحاجة لقرار سياسي، تاخد قرار بمجلس وزراء لما كنا بمجلس وزراء نحن بإقفال المعابر غير شرعية، وكان في قرار من مجلس وزراء،
كان في توافق لكل الكتل السياسية.
طبيعي
نحن عم نحكي عن المعابر غير شرعية من دون الوصول للمعابر العسكرية اللي تستخدم.
قرار مجلس وزراء واضح، إقفال كافة المعابر الغير شرعية فورا، كان واضح. إجماع كامل من كل الوزراء 30 وزير بالحكومة، كان واضح ما في ولا لبس حوله. ها؟ بس ما تنفذ.
ليه؟
مثل ما كل قرار بيتاخد تاني ما بيتنفذ، مثل ما قوانين كتير صدرت عن مجلس النواب وتوقعت من رؤساء جمهوريات لسنوات عديدة وما تنفذت. ليه؟ لأنه الدولة لا تملك السيادة الكاملة على تطبيق قوانينها وقراراتها على الأرض،
لأنه في سلطة حزب الله حاكمة.
مش بس، في سلطات أخرى أيضا تتقاعس عن تطبيق القوانين، مش بس سلطة حزب الله، في سلطة خارجة عن الدولة طبعا، ولكن في سلطة سياسية من داخل الدولة لا ترغب في تنفيذ القوانين وتطبيق القوانين لعدة أسباب، ما يعني مش كل واحد عنده سببه، يعني مش انه السبب نفسه دايما، لكن هيدول بيتغذوا من بعضهم لحتى نوصل لهيك نتيجة. فاذا
هيدا اول ملف،
هيدا الملف،
ملف الكهرباء،
ملف الكهرباء خلص ما بقى تحرز نضل نحكي فيه، لانه هيدي خبرية عمرها اكتر من 10 سنوات. طالما في خطط موجودة ولا جزء من هالخطط تنفذ، ولا جزء حتى، ولا جزء بسيط،
لأنه اللجنة الوزارية كانت تقول بدنا ندرسه ما تطلع بقراراتها.
لا، اللجنة الوزارية اللي كنا فيها لجنة كهرباء وافقت على الخطة وطلع فيها قرار بمجلس وزراء، والقرار جوهره وروحيته يتضمن التالي: إجراء مناقصات للمعامل الدائمة بدون ما يكون في شيء مؤقت، نبدأ فورا بالمرحلة الأولى والمرحلة الثانية المعامل الدائمة بدفتر شروط كان وافقت عليه اللجنة كليا بإدارة المناقصات. ما تطبق، كانت واضحة، كان قرار اللجنة واضح وقرار مجلس وزراء واضح، ومجلس النواب حاولوا يصوتوا تيمرروا كلام بفكهم من إدارة المناقصات بالمناقصة، رجع صار في طعن في
القانون
لهالقانون، وصار في التزام بإدارة المناقصات. لذلك واضح القانون، واضح قرار مجلس وزراء لم ينفذ.
والمؤتمرات الصحفية اللي عقدها وزراء الطاقة المتعاقبون واللي برهنوا فيها بالوثائق
ما خلصت بعد. بعد في أسوأ من هيك.
يعني
في تقريبا 20 خطوة بهالخطة هيدي يلي وافق عليها مجلس وزراء ولجنة لجنة الكهرباء، إلن علاقة بإصلاح الشبكة، برفع التعديات، بالمبادرة بوضع الإعدادات الذكية، بتخفيف الهدر الفني والغير فني، بتحسين الجباية، بتحسين الفوترة، بتحصيل ما هو مستحق من المجتمع الدولي للنازحين، للكهرباء اللي بتستخدمها النازحين كنوع من تعويض، للمخيمات الفلسطينية يلي كمان ان الأونروا بتدفع وبيندفع عنهم لازم تتحصل، هذا بده يتابعها، يعني هذا مسؤول لازم يتابع هالملفات، في مصاري ما بتحصلها الدولة، إضافة لأمور أخرى تتعلق بالإنتاج يلي هي اللي ذكرناها سابقا. في تقريبا 20 خطوة من ضمنهم وصلات على الشبكة، من ضمنهم محولات وغيرها وغيرها وغيرها. منشوف هيك نقاط صغيرة تحددت. كان يفترض بال2019 يعني السنة الماضية يكون نزل الهدر على الشبكة من 34% لتقريبا 25%، بعدنا لحد هلأ فوق 30. هيدي ما حدا عرقلة، ما حدا اعترض عليها، ما حدا رفضها، ما حدا وقفها، ما حدا ندقر فيها، ما حدا ناقش فيها حتى. لبل كنا كل أسبوع أو أسبوعين نطلب من الوزيرة أن تفيد مجلس وزراء إذا كان هناك من عراقيل أمام هذه الخطة، ليتخذ مجلس الوزراء الخطوات المناسبة لمساعدتها بحل هالعراقيل.
شو الجواب؟
أنا شخصيا يرجع لكل محاضر الجلسة، كان دايما الجواب يقول أنه لا ما في إشكالية، أو بركي بكرة منطلع لكم تقرير بخبركم شو عم نعمل، أو تالت جواب اللي هو أهمهم أنه شو هلأ كل وزير بده يخبر مجلس وزراء شو عم يعمل، هيتا نطلب من الوزير الفلاني يبقى يطلع لنا تقارير. لكن قال لهم الوزير الفلاني ما أخذ قرار مجلس وزراء والتزام، ووزارته منها هالقد حساسة بالنسبة للعجز بالخزينة،
فيها النسبة الأكبر من الهدر،
وفيها النسبة الأكبر من العجز والدعم، لذلك ما بتنطبق وين ما كان. ثانيا هيدا التزام حصل، وهيدي صاروا معودين عليها، بيجيبوا التزام من مجلس وزراء وبيقولوا مجلس وزراء وافق على هالخطة هيدي ونحن لازم نطبقها، وما بيروح بيطبقوها، وكل ما صار في خلل بمكان ما بيرجع بلوم مجلس الوزراء. نرجع نجي على قضية العقود النفط وال
هون السؤال
ايه والفيول، عقود الفيول من 2005
عم بيقولوا فضايح،
خلينا نبلش وصلنا ل 2012، خلينا نروح بس ل 2012 ما نرجع هالقد بعيد يعني لما نضيع التفاصيل. اذا بتطلع بهذا الملف وترجعي له، كل دورة بمجلس الوزراء بتوصل للتجديد بيجي هالملف قبل بشهر، قبل بجمعتين، قبل بشهرين من انتهاء مهلة إبلاغ الشركات بعدم النية بالتجديد. بيعرفوا هني انه تيندرج على مجلس وزراء ويتناقش، مش ما بتصير بيوم ويومين، هيدي بيوصل مأخر النقاش، بيكون قطع الوقت وفات الأوان، بيطلع القرار ذاته بمجلس وزراء انه منمدد
تمديد،
ولكن نجري مناقصة حتى تاني مرة ما نوقع بالخطأ ذاته، دغري بنمشي بمناقصة، منمدد وبنمشي مناقصة. صارت تقريبا ثلاث مرات هيدي على ثلاث سنين كل ثلاث سنين
نفس المهلة،
نفس الكلام ونفس النص. اذا بترجع مش بس محاضر، اذا بترجع للمداولات يعني والمراسلات تقريبا النص ذاته بالكلام ذاته، ما في فرق. نوصل لاخر وحدة وهذا للتوضيح، بيوصل الملف بشهر ايلول على مجلس الوزراء تقريبا بشهر ايلول، بنص شهر ايلول هي المهلة لإبلاغ الشركات آخر أيلول، يعني قبل شيء 14 يوم من انتهاء المهلة. طبعا ما بيلحق يندرج على مجلس الوزراء، يوضع على طاولة مجلس الوزراء من بعد ما كانت انتهت هالمهلة بشهر 11 ب2/11، لأنه هني بيعطوا مهلة 3 أشهر، بتبلغيهم بيخلص العقد بآخر السنة، بدك تبلغيهم قبل بثلاث أشهر. راحت هالمهلة التبليغ، حكما فتنا بمرحلة المفاوضات، راح الوزير تفاوض معهم وجاب سعر شو ما كان السعر، يعني افترض أرخص من قبل أكيد تيبرر ليش أنه تفاوض وليش أنه شيء منيح يعني. نوصل للأخير أمام أمر واقع، ما في سبب بقى للنقاش. الوزير مثل العادة بيعطي خيارات أنه بدنا نروح على مناقصة، منجدد مجبورين، يا أما منروح على مناقصة يا أما منجدد ومنروح على مناقصة بالتوازي للمرة الجاية أو للكمية المتبقية، منجدد على المينيموم ومنروح بمناقصة الكمية الإضافية اللي بدنا إياها. أجبر طبعا مجلس وزراء ما رح يوافق على تجديد على العمياني بدون مناقصة، وطبعا مناقصة لحالة بدون تجديد ما بقى تمشي لأنه قطع المرحلة جبرنا بالتجديد. فإذا قرر مجلس وزراء اللي هو القرار البديهي اللي تركه ما في خيار يعني أنه تتجدد، ويعني كان من السذاجي حتى نقاش هذا الموضوع بمجلس وزراء. نعم إذا تجددوا على الحد الأدنى، حد الأدنى من المطلوب من كمية الفيول، ومنروح على مناقصة للكمية المتبقية، وطلع قرار مجلس وزراء. أين أصبحت المناقصة؟ أول نص لدفتر الشروط يأتي إلى إدارة المناقصات بعد سنة من هالحدث هذا تقريبا بشهر 10/2018، كل هالحديث أنا عم بحكيه بال 2017، شهر 10/2018 تيجهز دفتر الشروط. أخذ سنة علما يعني أنه كان الشروط. الوزير الأسبق نازاريون، الوزير نازاريون كان محضر دفتر الشروط وعرضه على مجلس وزراء، كان موجود دفتر الشروط. أخذ سنة تراحة إدارة المناقصات، بشهر كانت إدارة المناقصات عطيت ملاحظاتها وأصبح جدتها هامدة بعد ذلك بحجج عديدة إنه تصريف أعمال وإلى آخره، علما إنه كان في وقت كافي تتنعمل المناقصة.
كان في الوقت،
كان في الوقت كافي، كان في تقريبا شهرين خارج تصريف الأعمال، وكان في موازنات موجودة وكانت أقرت الموازنة لإجراء مناقصة. رجعنا بعد سنة تانية يعني بتقريبا شهر 10 2019، الوزيرة تبعت المسودة التانية من دفتر الشروط على إدارة المناقصات، يعني قطع سنتين. هلأ نحن بالسنة الأخيرة لهذا العقد، طبعا صار في فضيحة ما بعرف شو كلها هلأ ضمن التداول، يعني بأيلول آخر أيلول لازم نكون بلغنا الشركات إذا بدنا نكمل ولا لا، ويبدو انه هلا الشركات هن اللي قالوا لنا بتعرفوا شو
هن بلغونا
ما بقى بدنا نغطس بما غطستكم، لكن المناقصه ما زالت لم تجري.
ونحن اليوم صرنا بتموز
يعني
شهر واحد يصلنا عن الموعد،
يعني تموز بعد في لاخر السنه بيتوقف كليا يعني الموضوع.
وبعد ما
على كل حال يمكن ما نوصل لآخر السنة،
ما يكون
العقد هو سبب انتهاء الفيول على لبنان، لأنه اليوم أصلا الاعتمادات ما عم تنفتح لأنه ما في دولارات كافية، وبالتالي بلش الفيول ينقطع والمازوت، يعني هدول تدريجيا رح نوصلهم. على كل حال قبل نهاية السنة لازم تصير مناقصة.
طب دولة الرئيس كل اللي تفضلت وذكرت لي، طب ما بيتحمل حدا مسؤولية؟ ما في المجلس الأعلى لمحاسبة الرؤساء اللي بيقول هون
نعم.
في يمكن تقاعس بأداء لوزير ما في متابعة كان من مجلس الوزراء ومن الوزراء أنه نحن مددنا على أساس بدأت تتم المناقصة، وين المناقصة دغري؟ ليه بدنا ننطر للسنة اللي بعدها تنرجع نسأل الوزيرة وين صارت المناقصة أو الوزير أو صاحب المسؤولية؟ طب هيدي هون هيدا الفراغ أو التقطع بالاستمرارية كمان ما حدا بيتحمل مسؤولية.
صحيح، بلى السلطة التنفيذية تتحمل هذه المسؤولية بكل وضوح. تاني شغلة المحاسبة بتصير بمجلس النواب، ومجلس النواب عليه أن يطرح المسائلة، بيبدأ بسؤال، سؤال يحول إلى استجواب إذا لم يكن كافي، الاستجواب يحول إلى طرح الثقة. هذا
المسار الديمقراطي
المسار. وقد نرى مسارات من هالنوع تأتي تباعا إذا ظل الوضع هيك بدون أي تصحيح، لأنه هاي الحكومة واضح أنها في غيبوبة تامة عن أي من الإصلاحات المطلوبة.
في غيبوبة أم هي عاجزة؟ بدنا نرجع للمحور الأول بس قبل.
هي نفس الشيء، الغيبوبة والعجز تقريبا صاروا مثل بعضهم.
طب اليوم أمام هذا العجز وأمام الجوع والبؤس، اليوم كل وسائل الإعلام عنوان العريض الجوع والبؤس يضرب اللبنانيين ويترك بابهم وما إلى ذلك، ليش اليوم ما منحرك؟ طب أمام هذا الواقع هل في إمكانية
في
تحريك الذهب؟
تروح
اقتصاديا
ذهب
بس
على الاقتصاد إيه؟ بس تما يقولوا أنه بنحكي كهرباء بس، تقلك كمان وضع قطاع الاتصالات منه أحسن.
إيه مزبوط، ما هلأ نحن عرفتنا فيه ذكرت
والإصلاحات
كل الشركات.
على الجمارك كمان ضرورية لأنه هاي فيها تصير بشكل كتير سريع، وبالنسبة للاتصالات قطاع صار له من 2010
بس الجمارك هو كان عم بفوت لنا الإيرادات وكان عم بتزيد إيراداته، وصل كان عم يحكي البدر داهر الرئيس البدر داهر أنه لا نحن خفضنا عجز ونزلنا نسبة كتير مئوية يعني بتخفيض العجز بالجمارك، ليه اليوم هالمحاربة؟ هو الوحيد اللي كان عم بيزيد الإيرادات.
إيه مزبوط، يعني بس ما عم بيزيدك فيه، يعني مثل ما قلت لك أنا يعني دايما بيصير في عنا هالخبر أنه والله ليك حسننا. لا بس مش إذا حسنت شوي وبعد في كتير مهدور ومختفي ومهرب يعني منكون حسننا، لا بدك تشوفي الأرقام الاستهلاك بالبلد بتعرفي قديش عم بيدخل رسميا وغير رسميا على الجمارك. في تقارير دولية، في دراسات كتير واضحة قديش عم يتم الهدر على الجمارك، وحسب التقارير تتراوح بين 700 مليون دولار والمليارين ونص دولار. أوكي، فإذن إذا زدناها شيء 100 مليون ما منكون حلينا المشكلة، ولو زادت مش هذا الجواب. نفس الشيء مثل الاتصالات سيكون مستقبل الاتصالات شبيه بما حصل بالكهرباء. هلأ بس تعطيك فكرة، لأنه عم نستخدم نحن قطاع الاتصالات كضريبة على الناس مش كقطاع إذا بدك محفز للاقتصاد وفي تنافس وفي استثمارات. منعنا الاستثمارات عن هذا القطاع وبقيت الدولة هي متحكمة فيه عبر شركات بتتعاقد معها صوريا بالواجهة، ولكن القرار بيضل عند وزير الاتصالات من أيام 2013 وقتها كان وزير صحناوي موجود بهذا القطاع، وقتها تابعوا الوزراء وعجبتهم هذه الفكرة لكل الوزراء اللي اجوا من بعده وبقيت هيك. اليوم أخذت الدولة على عتقها حتى بطلوا مخبين ورا الشركات، يعني صار في عندهم جرأة كافية انه هن يعملوها بالمباشر. هيدي بتقبض بالليرة، اكلافها بالدولار، قطع الغيار بالدولار، الفيول اللي بيستعملوه بالدولار، حتى معاشات الموظفين على الدولار. اليوم اذا بدي يقبلوا الموظفين من الشركات ليصيروا يقبضوا مباشرة من الدولة، رح يصيروا يقبضوا باللبناني على اي سعر دولار بدهم يقبضوهم؟
على 1005.
بيبقى شي موظف قبلين بيضلوا يشتغلوا ولا بوقفوا شغلهم؟ بده يصير في يعني مشاكل، بالتالي كلفتها عم بتزيد، مداخيلها عم تقل، وهلا نحن حكما بحالة دعم لقطاع الاتصالات بس بإنكار. فإذا كل هيدول رح يوصلوا لمرحلة عم بجففوا مداخيل الدولة أكتر وأكتر بعد من قبل، ما قدرنا عملنا فيهم، ما انعملت الإصلاحات الصحيحة بالسابق، ووصلنا لمرحلة لا بقى عم يدخلوا مداخيل، صار بدهم دعم، ولا بقى في حدا يجي يستثمر فيهم لأنه دمرناهم ودمرنا العملة ودمرنا الاقتصاد، بدنا نرجع نحسن الوضع قبل ما يصير في قدرة استثمارية بهالقطاعات هيدي. حتى الكهرباء واليوم عم نحكي عن معامل، معلش لو أخذت شوية وقت.
لا بالعكس، بس أنا عم فكر دوت الرئيس إنه كلهم راحوا وشو نحن ننهض تننهض.
تأشرح لك على الكهرباء، هلأ بيقولوا عم بيفاوض الوزير من دولة لدولة على معامل الكهرباء؟ لا، أول شيء قرار مجلس الوزراء أعطاه الصلاحية ووافق على نص مذكرة التفاهم بين الدولة اللبنانية وشركات. كلمة شركات مكتوبة بمذكرة التفاهم، مش دول أخرى،
مش دولة لدولة.
ولو كان دولة لدولة طبعا من صلاحية، مش من صلاحيات بس وزير، هيدي بدها رئيس جمهورية وصارت معاهدة دولية وبدها قرار مجلس وزراء وإلى مجلس النواب نهائيا، ولكن هذا تفاوض مع شركات. اللي صار بكل هالفوضى اللي سمعناها وكل هالمشاكل وسلعاتها ايه وسلعاتها لا، وهي هيدي خبت وراها واقع انه نسفوا مبدأ المناقصة وذهبوا للتفاوض مع الشركات المباشر، يعني للتعاقد المباشر،
مش لتسريع العملية ام انه لفتح ابواب فساد وهدر ويمكن
لعدة اسباب. اي كلمة تسريع كلمة خاطئة، لانه ادارة المناقصات ما بتبطئ المعاملة، ادارة المناقصات بالعكس لما تنعمل معاملة بشكل سليم بتسرعها ما بتبطئها، وهيدا نوع من تضليل للعالم وتضليل لبعض الوزراء اللي صاروا مقتنعين انه ادارة المناقصات هي يعني بطء. عفوا، بس صار لنا 10 سنين مش شارين معمل او مش معمرين معمل كهرباء، وبدي بعيننا شهر تأخير لتكون المناقصة مزبوطة بإدارة المناقصات. قعدنا 3 سنوات بحكومة عهد الاولى والعهد الثاني الشريعة اذا منروح على إدارة المناقصات ولا ما منروح على إدارة المناقصات، والعجلة اللي كنا مبلشين فيها بال2016 السرعة تبع الطوارئ لخطة الكهرباء راحت كلها بالهواء بسبب رفض الذهاب الى اداره المناقصات. يعني شو الوقت اللي كنا بدنا نوفره بعدم الذهاب النسف بعدم الذهاب كمان. لذلك مش حجه هاي، لا انا ما بقبضها ولا حدا بقى بيقبضها انه هيدي حجه السرعه، لانه لا عم متاخر اكثر بعدم الذهاب لاداره المناقصات. وهلا ما راح اداره المناقصات، هل قدر خلص مفاوضات مع هالشركات؟ شو قدر انجز؟ صار له أكتر من شهر وشهرين عم بيتفاوض الوزير، قدر أنجز شيء بدون إدارة مناقصات؟ ما حدا أخره بإدارة المناقصات ولا في بيروقراطية، معه كارت بلانش، معه
تفويض من مجلس الوزراء،
تفويض كامل من مجلس الوزراء أن ينهي المفاوضات. هل قدر رسي مع شركة؟
بدنا ننطر تقريبا.
هل هناك شركة على استعداد بعد أن تجيب تمويل أو عندها قدرة تجيب تمويل؟ أو الدولة اللبنانية قادرة حدا يمولها لتبني معمل بعد بالوضع اللي وصلت له؟ برتبة الفساد اللي وصلنا له والهدر وعدم
هل في
المسؤولية؟
ثقة لأي شركة أجنبية بأنها تجي وتستثمر بلبنان وتفوت بقطاع الكهرباء؟
صرنا نحن ملزمين آخرتها نحن نستثمر بالقطاع داخليا إذا قدرنا تنقدر نعمر معامل أو نلاقي طريقة أخرى نقدر نجيب فيها الكهرباء 24 ساعة ونحسن وضع التعرفة ونشيل موتورات الكهرباء من الأحياء لحتى توطل الفاتورة على المواطن، وبنفس الوقت ما يعود في دعم حاجة للدعم ونسكر العجز بالكهرباء. في 100 طريقة تانية أنا برجع بذكر بال2017 نحن طرحنا حل جوبه باعتراض كبير واتهمنا أنه نحن بدنا نعرقل الكهرباء لأنه هذا الحل اللي بدنا إياه. اللي لهم فإذا خلينا نتجه للحل اللي هو طالب وزير الطاقة خليه هو يعرض الحل. عرض الحل اللي نروح إدارة المناقصات عمول المناقصة وجيب اللي بدك إياه للطاقة المؤقتة والطوارئ وغيرها. قطعت الصيفية كان بيسموها الخطة الإنقاذية لصيف 2017 وقطع صيف 2018 وقطع صيف 2019
ونحن اليوم وصيوف
أخرى وأخرى ستمر ونحن مهددون بالعتمة. والعتمة مش هي عتمة لمبة، عتمة مجتمع، عتمة حضارة مهددين لها، لأنه مستشفياتنا رح تتوقف، لأنه اتصالاتنا رح تتوقف، لأنه مصانعنا ومؤسساتنا رح تتوقف. هيدي عودة للعصر الحجري من وراء سوء الإدارة.
هيدا شي رح.
فما بقى حدا يقلنا هاي مؤامرة دولية، لا، هيدي إذا في من مؤامرة هي مؤامرة محلية للاستئثار بالسلطة.
نحن الوزيرة ما كسرت احتكار كارتيل النفط، ليش اليوم نحن بنوقع بأزمة مازوت وبأزمة، وخصوصي أنه كان في رخص قبل، ليه اليوم بدنا نوقع بهيدا الأزمة؟ ليه اليوم عم نحكي بانقطاع وبيرجعوا بيطمنونا وبيقولونا البواخر رح تجي، ما تخافوا ما رح يصير فيها الانقطاع؟ هل المعارضة بين مزدوجين يعني عم بيتهموها أنه هي عم بتهول تتخوف الشعب؟
لا، ما خلص خلينا ننطر حتى تصير بالحقيقة ويصدقونا. ما كل شيء عم نقوله هلا، نحن مش معارضة، كنا من 2013 عم نحكي بغض النظر عن الموضع السياسي، و2012 كنا عم نقول اللي عم نقوله هلا. انا شخصيا هلا عم لك ايه قايله بال2013، ما في فرق بالكلام اللي عم بحكيه، مش فارق كلمه، عم بعيد شيء قايله بال2013 بالميديا قبل ما اصير وزير وقبل ما اكون باي معترك سياسي وقبل ما اكون بتعاطى بالسياسه كخبير. كنت عم بحكي وقتها وقلت بوضوح انه نحن قادمين بيوم من الايام، اولا يمكن ما نوصل ل2020 اذا استمرينا بهالمسار هيدا، ثانيا قلنا انه الكهرباء ستكون حالتها مثل الاتصالات، ستكون حالتها مثل الكهرباء، وقلنا حلول الكهرباء هيك هيك لازم تكون، وقال ما رح نوصل. عم نحكي اليوم ما في شيء جديد، خلينا نكون كتير واضحين، ما بقى في شيء اسمه انكشفت هذه الألعاب كلها، ما في شيء اسمه عراقيل. إذا في من عراقيل هني من يتحصصون السلطة عندما يختلفون على الحصص بعرقلوا بعضهم مش أكتر، بس لما يتفقوا بيمشي حالهم. لذلك الاتفاق على الهدر والفساد كارثة، وعرقلة الفاسدين بين بعضهم البعض كارثة أكبر، وهودي السببين وصلونا للوصلين هون. العرقلة ليش؟ ما بننسى العرقلة اللي صارت للانتخابات الرئاسية، وقف البلد سنتين. هاي ما بيسموه عرقلة؟ عرقلة المؤسسات الدستورية، إيقاف مجلس النواب عن العمل لفترة طويلة.
معركة رئاسية سياسية مشروعة.
مش مشروعة أبدا، هذه عرقلة دستورية، عرقلة وجدانية وطنية، دمرت جزء الأكبر من الاقتصاد بالعشر سنين الماضية، وهي أحد الأسباب الرئيسية لإيصالنا إلى ما وصلنا إليه اليوم. ولما صار في نوع من تحول إنقاذي بال2016 لفك هالعقدة لمحاولة إصلاح الوضع، كنا بال2016 وصلنا للي وصلنا له اليوم. هذا الفرق بس، لكن لم نستطع الخروج من هالموضوع. هذا العرقلات اللي صار سابقا بتشكيل الحكومات، العداوات اللي أطلقناها من 2011 يلي منعت السواح من القدوم إلى لبنان خوفا على حياتهم، منعت المستثمرين العرب والأجانب من الاستثمار بلبنان، عم نحكي من 2011 اليوم 9 سنين، منعتهم من تحويل الأموال، ومنعت حتى كتير من اللبنانية وأخرت كتير من اللبنانية على تحويل أموالهم لهون خوفا عليها. لكن مما أدى إلى ارتفاع بالفوائد يلي خلى الناس ساعتها تنبسط وتبعت.
ما حدا عارف المين، مش كل العالم تفهم اقتصاد بالطريقة.
لها السبب يعني بدل الواحد ضل متنبه، واليوم علينا أن كلنا نعي أنه في مسؤولية مشتركة بالقبول أو إذا بدك بالممارسات اللي صارت بالعشر سنين، ولكن هالمسؤولية المشتركة تأتي على مستويات مختلفة، مش كل المسؤول مسؤولين قد بعضهم. يعني اللي كانوا بالسلطة بالعشر سنين الماضية والثلاثين سنة الماضية وكان عندهم الفعل بالسلطة، مش كانوا هيك موجودين شكلا بالسلطة أو معزومين عزيمة على السلطة، اللي كانوا هن السلطة بهالفترة هيدي يتحملون الجزء الأساسي والأكبر من هذه المسؤولية.
يعني عم تستثنوا نفسكم وبدوا يقولوا لكم بالمقابل، هذا يردوا عليكم يقولوا لكم استثنيتوا نفسكم علما أن أنتم كنتوا ماضيين معنا ومشاركين بأغلب الخطط، ما في إلا الموازنات آخر سنتين يلي طلعتوا الصوت عليها.
لا مش مزبوط. أول شيء خلينا نكون واضحين، الخطط شيء مزبوط، نحن موافقين على الخطط لأن الخطط ممتازة،
يعني وهي بجرب كانوا يتهموا القوات بالازدواجية بالموضوع.
لا خلينا، لما يقولوا القوات عم ضد خطة الكهرباء، لا القوات وافقوا على خطة الكهرباء بل ساهموا بتصميمها، بس خطة الكهرباء شيء وعدم تنفيذها شيء تاني، هذا المشكلة، أو تنفيذها بطريقة سيئة أو خاطئة، هذا اللي نحن كنا ضده، تنفيذ بعض المواد بهالخطة، لبل كنا عم مثل لك قبل عم ندفش حتى يتنفذوا كلهم، وإذا في عرائيل تطلع مجلس وزراء نبحث فيها، ما كان حدا عم بيقلنا شيء. بإذن كل هيدول هيدي المسؤولية، وبغض النظر برجع بقول عن المسؤولية، اليوم في عنا ناس مسؤولين عن الحل، عم بيقدروا يحلوها ولا لا؟
شو الحل برأيك؟ هل سألتك سؤال دولة الرئيس، رجعنا فتنا شوي بالمواضيع الاقتصادية، هل اليوم من السليم انه نتوجه نحو احتياطي الذهب؟
شوفي في كتير حلول حتى ما نضيع كتير الوقت، اكيد انه الوضع اللي نحن فيه غير مستحيل، يعني الحل تبعه مش مستحيل، لكن اي حل ان كان من انه الدولة تتحمل جزء من هذه الخسائر عبر اصولها التجارية، اليوم في عندها اصول كتير تجارية الدولة، ما مفروض اصلا الدول تكون عندها اياها، بس عندنا اياها نحن، انه مين من دول العالم بيملك كازينو وبيعمل منه مصاري؟ هلا بيقولوا لي الدولة اللبنانية ما بتملك الكازينو، بس بتاخد منه اول شيء عنده حصرية، عطته حصرية غير مباشرة تتشارك بارباحه، وفي شركات تابعة لمؤسسات رسمية للدولة أو مؤسسات مثل مصرف لبنان طبعا هي بتملك فيه، وإذا مشاركة مع القطاع الخاص، لكن الدولة عندها جزء كتير كبير من عائدات الكازينو. ثانيا مواضيع مثل اتصالات، مواضيع تجارية، هذه كل بلدان العالم اتصالات المتنقلة فيها شركات خاصة بتنافس، فإذا هذول أصول للدولة ما عندها طابع استراتيجي مثل مثلا النفط، ما عندها هالطابع اللي لازم تكون تنتقل من جيل إلى جيل وتحفظ الأجيال القادمة مثل الموارد الطبيعية مثلا. بس أشرح للرأي العام نقطة كتير مهمة بالاتصالات، المكانات اللي بحطوها الأنتينات والمحولات وغيرها، ما هيدي كل فترة كل كذا سنة تنكب ومن جيب غيرها، لأنه بتتطور التكنولوجيا، فإذا هيدي مش من جيل لجيل بتقطع،
ما بتتوارث،
هيدي ما بتتوارث تستمر، منا مورد طبيعي، لكن المورد الطبيعي بالاتصالات هو الفريكوينسي الترددات، يلي على أي شركة عم بتشغل أي قطاع بالاتصالات أن تدفع للدولة أجار وحق استعمال هذه الترددات، وهذه حقها سعرها مثلا لـ 3G، أول ما اخترعوا 3G وطلع 3G بأوروبا بإنجلترا كانوا عم يدفعوا 4 مليار باوند بحدود 6 مليار دولار حق استعمال الترددات الطيفية تياخدوا رخصة تيستعملوه قبل ما يبنوا الشبكة، هي ما عملوا شيء بعد، هو شركات خاصة كانوا يدفعوا للدولة هالقد، أوكي؟ هي بس للترددات كانت. بالهند سابع شركة لما عملوا 3G كمان، يعني كيف فيش سبع شركات، ثمان شركات موجودين بالهند دفعوا هالمبالغ هاي بثلاثة مليار واثنين مليار واربعة مليار تيحصلوا على الترددات. لذلك هيدي اللي بتتوارث من جيل لجيل، وهيدي تتأجر للشركات بيدفعوا مقابل استعمالها على 15-20 سنة 30 سنة، ولكن المعدات والبنايات والموظفين والعقود والأجارات اللي بتملك الدولة، مهنا هالشغل لبل هلا بلش تخسر الدولة، رح بلش تخسر الدولة. لذلك هودي الأمور الدولة لازم تحطه مقابل الخسائر اللي كبدتها للناس اللي دينوها. مين دين الدولة؟ نحن المواطن اللبناني اللي عنده وديعة بالبنك، اللي ما عنده وديعة بالبنك ما دين، ما دين الدولة، يعتبر هو الدين من اللي عنده وديعة بالبنك، أوكي؟ لأنه هولي أملاك ملك العام. في ناس دينوا، في ناس تدينوا منهم. اللي تدين اليوم بهالأملاك هاي في يحط مقابل هالدين هيدا لحتى ما ينمحوا الودائع بالمصارف. بيرجع في عندك جزء من الحل له علاقة بالذهب. الذهب 16 مليار دولار تقريبا من الذهب، هيدول قيمة موجودة من موجودات مصرف لبنان تنحط مقابل الديون يلي مستحقة. مش بالضرورة تنباع بالوقت الحاضر، لكن هي ضمانة مقابل هالديون هذه. في عندك يعني جزء من الخسائر والمسؤولية على المصارف وأصحاب المصارف اللي بده يرفع رؤوس أموالهم ويصير بعض إعادة الهيكل بالمصارف، وجزء الأخير البسيط بيبقى على كبار المودعين يلي حكينا أنه كمان استفادوا من الفوائد العالية. هولي جزء منهم يمكن ما يكون بقى موجود بده يتحملوا الخسارة، وبس الكبار المودعين الفوائد العالية عم نحكي، وخاصة المستثمرين بسندات خزيني وغيرها، مش عم نحكي عن الودائع العادية. لكن منحيد نحن المودع قدر الإمكان بكتير من الحلول لحتى ما تكون على عاتق المودع والمواطن.
يعني عم نحكي عن حلول داخلية منا بحاجة نحن لحد هلا.
هيدا جزء، الجزء الآخر من الإصلاحات لحتى تتأكد إنه ما فيه بقى هدر إضافي يزيد على اللي كان موجود. كمان في جزء من إعادة هيكل للديون اللي مستحقة. بنرجع الإصلاح الآخر اللي هو قطاع الكهرباء وقطاع الاتصالات والتوظيف والهيئات النظمة ومؤسسات العامة وكل هالإصلاحات اللي كنا عم نحكي فيها دائما
ويلي محطوطة بالخطة الإنقاذية.
نعم بدها تنفيذ، بس مش هيك عم نقول إحنا ما بدنا ننطر تيقلنا صندوق النقد والله عملوا هيك او ما عملوا هيك، ما نحن فينا نبلش بكره نعملهم هودي بغض النظر اذا صندوق النقد جاي ولا لا. كل هيدول اذا بلشوا ينعملوا بالطريقه السليمه، هيدا اللي عم بيطلبوا المجتمع الدولي، بيقول فرجونا شيء ايجابي انتم عم تعملوه لحتى نبلش نحن ندعمكم. بس ما رح نيجي ندعمكم اذا كل هيدي غايبه عن العمل، ولو مكتوبه على ورقه ما كاتبين الاوراق كتير من قبل. الاوراق ما بتنفع، ورقة الكهرباء موجودة من 2010 الخطط الإصلاحية الإنقاذية موجودة من سنوات، والحكومة السابقة عملتها ونشرتها، والحكومة الحالية يعني آمنت فيها وأقرتها وبدأ تمشي فيها. في كتير دراسات وأوراق، خطة ماكنزي والخطط هلأ شو اسمه
لازار
والبدك هي خطط قد ما بدك على الورق، بس بعد ما شافوا خطوة ملموسة على الأرض تيقولوا فعلا عم تتطبق. حتى الIMF إذا اليوم صندوق النقد قال أنه منقبل أنه كل شيء تمام الخطة جيدة ورح نبلش ندعم، ما بيعطوك كل المصاري دفعة واحدة، بيعطوك دفعة صغيرة بالأول، بعد ثلاثة شهور بيرجعوا بيشوفوا شو عملتي، هل أجريت الإصلاحات كاملة ولا لا. إذا بلشت بإصلاحات مثل ما هو الجدول محطوط بيعطوك الدفعة الثانية والدفعة الثالثة من بعدها وهيك. لذلك ما نتوقع نحن انه والله العالم هالقد اعمى وبده يجي يكب اموال وهون يصير في احتيال على المجتمع الدولي للاستفاده من هالاموال. مش بالضروره كلها تنسرق، يعني مش عم نحكي انه كل شيء بفوت بيحطوه بجيبتهم، لا، في اشياء بتروح لمقاولين وعقود مشبوهه بيصير فيها استفادات، في اشياء تستعمل للنفوذ. طبعا عم تنولي نظام سياسي، انت عم تنولي سلطه. واليوم المجتمع الدولي صار عم ينزل للأسف لأي تمويل حالي هو تمويل للسلطة مش تمويل لبلد، يعني عارفين صاروا انه في سلطة هي بدها تعوم نفسها بهالتمويل هيدا، وما حدا على استعداد يعملها إلا إذا السلطة أثبتت انها عن جد قادرة على الإصلاح.
طيب الحل اللي ذكرته اللي هو جدا واضح وله خطوات تنفيذية، بس منصطدم نحن انه نحن بلبنان ما عنا هالممولين الكبار اللي بنقدر نفوت خصخصة هذه القطاعات بين مزدوجين أو إشراك القطاع الخاص، والثقة الدولية مفقودة. يعني ما حدا رح يجي كان يستثمر حتى يمكن بشركة الاتصالات لأنه ما بقى في ثقة دولية بلبنان. يعني شو بدنا نعمل بهيدا الحال؟ شو
نعمل الحال؟ إصلاحات تيصير فيهم ثقة، ترجع الثقة. ما هذا الحل، ما في حل تاني. ليش عم
براسهم محيط؟ شو بدهم يعملوا؟
فإذا بدون إصلاحات مثل عم تقولي أنت، لا داخليا حدا فيه يستثمر، لا خارجيا حدا فيه يستثمر، ولا حدا مستعد يساعد هيك يبعت إلا يمكن شوية أكل لما نموت من الجوع، يبعتوا لنا شوية مساعدات غذائية بس حتى ما كل الناس يموتوا من الجوع.
رح نوصل لهالمرحلة،
ما رح أحكي هلا. إذا حكيتها بيقولوا إن عم نهول وما بعرف شو عم نعمل وإلى آخره، خلي الناس تكتشف منها لحالها وين بدنا نوصل.
ما بعدنا عم نحكي صراحة. لا دواء لا مستشفى لا أكل، بس هلا اليوم في دعم للسلة الغذائية، في تحركات يعني دعم للسلة الغذائية.
من مين؟
اليوم نحن اكتشفنا إنه لازم نعمل أمن غذائي يكون على سياسة منتهجة من بكامل الحكومات، اليوم اكتشفنا هذا الموضوع.
صحيح، ولكن حتى هذا الدعم قد ايه بضاين وبشو عم بتندعم؟
بالاحتياطي تبع مصرف لبنان اللي هو احتياطي المودعين
اللي هي اخر نفس.
قد ايه بده يستمر؟
خلص ايه. وبعدين
قد ايه بضاين؟
ما رح اقول ارقام وتواريخ.
ليه؟
خلينا اول شيء هذا الاحتياطي ما مفروض يدقوا فيه اصلا. هذا مش موجود ليدعم الدوله ويدعم سلع ويدعم استيراد ويدعم عملي وهالمواضيع هذه.
يعني انت مع التصنيفات يلي بتقول انه من غير السليم انه نتحرك باحتياطي مصرف لبنان يلي هو طبعاً. للمصارف وللمودعين
طبعا. قبل ما نتحرك باحتياطي خلينا نتحرك بجبهه الجمارك بمظبوط وخلينا نعمل اصلاحات بالدوله. يعني اليوم بعد مش هيك عم اقول لك الممارسات القديمه بعدها هي ذاتها انه طالما بعد في قرش بمصرف لبنان بدنا نسحبه تيبطل فيه ولا سنت للدولار بمصرف لبنان تيتوقف كل شيء كليا. يعني الفيول ما يعود فيه ولا نقطة فيول ولا نقطة أكل تستورد ولا شيء إطلاقا ولا حتى صناعة محلية فيها تكفي لأنه بيستوردوا أصلا موادهم الأولية. ما يعود فيه غير المعزة والزراعة لكم واحد قادرين يعملوها. يعني مش هالقدر تكون اكتفاء ذاتي لحتى نقول انه خلص هلا صار لازم بركي نفكر بالاصلاحات. ما بقى فينا نعمل شيء تاني صرنا مجبورين. هل هذا المطلوب؟ يبدو هيك.
طب اذا تم او سلم حزب الله سلاحه وهذا المحور انكفأ الى حد ما ونقينا بنفسنا عن المحور السوري الايراني بلبنان
مش كافي.
مش كافي
بدون اصلاحات.
هاي اللي بدي اساله انه هل المجتمع الدولي رح يرجع يساعدنا؟
لا دلاله على انه شيء مش كافي. المجتمع الدولي كل الوقت عم بيقول لك اعملوا لنا الاصلاحات. هلا بالبعض بيحكوا عن سلاح حزب الله وحصار على حزب الله وعقوبات والى اخره. هذا مسار مختلف. مسار عقوبات تفرض دول على حزب هو معادي له ويتدخل ويحارب في عده جبهات هي عم مهتم فيها وعندها مصالح فيها. هذا شيء وهذا منه سهل ومنه هين ومنه بسيط يعني. ولكن الشيء الآخر والأساسي هو الإصلاحات. ما حدا من الدول ما طالب بالإصلاحات. ما حدا قال لك ولا بتعرفوا خلوكم مكملين هيك بنعطيكم مصاري بغض النظر إذا بتعملوا إصلاحات ولا لا. مستحيل. إذا ما وصلنا لهالقناعة إنه في هال
خطين
المتوازيين يلي هن مسببين هالعزلة اللي حاصلة بلبنان وهالحالة المالية اتنيناتهم بدون ينحلوا بطريقة. هالمسألتين بدون ينحلوا بطريقة لحتى يرجع لبنان أولا يفك العزلة الدولية اللي محطوطة عليه جراء تصرفات جزء من اللبنانيين تجاه المجتمع الدولي. تاني شغلة هي الإصلاحات يلي أيضا ما حدا من المجتمع الدولي مستعد يساعد لبنان. بس قول مجتمع دولي بقصد فيه الصين واليابان وروسيا والدنيا كلها يعني.
احسن ما ياخدوها غرب. نحن نحكي شرق وغرب.
لأنه هودي منظمات دولية فيها كل العالم مش الغرب بس يعني. ولبل لما كانت تنعقد المؤتمرات كان الغرب يهتم بلبنان أكتر من الشرق. يعني ما كان حدا يمنع الشرق من أنه يهتم بلبنان. بس كان الغرب يهتم بلبنان. والخليج بشكل عام يعني. الخليج بالشرق كمان ما ننسى يعني.
ايه طبعا.
ايه ف مش انه كان في عزلة شرقية نحن عاملينها. لا الشرق كان عازل حاله عنه. الشرق ما كان مهتم فينا. واليوم بعده اليوم ما حدا اهتم فينا من الشرق. يعني لما تسألي لا يسألوا السفير الصيني هل هناك برامج من الصين للاستثمار او لمساعدة نقدية للبنان موجودة بقلك لا سمعنا عنها بالاخبار. لذلك اليوم كل اللي بنشوفه من الصين عم يدفع حقه عادي مثل ما عم يدفع حقه من اي بلد
تاني. أي بلد.
قطاع الاتصالات اليوم باكتريته مبني على معدات صينيه مش انه شغله غريبه عندنا بلبنان.
ذكرت دولة الرئيس بسياق الحلقه انه نحن بنفكر انه لبنان هو محور العالم مثل ما نحن لبنان وكلنا رح بهيدي المقوله. هل يصح الرهان بين مزدوجين مثل ما بيقولوا بعض اللبنانيين انه المجتمع الدولي ما رح يخلينا نسقط هيدي السقطة الكبيرة لانه عنا نازحين سوريين وخصوص الاوروبيين؟ اذا نحن دولة لبنان راحت النازحين السوريين رح يروحوا على اوروبا فما رح يقدروا يتحملوا هذا العبء. فهذا شيء ايجابي بالنسبة للبنان.
خلوني اسألهم سؤال. هلا وين عم يروحوا النازحين السوريين؟ على اوروبا ولا عسورية؟ لا هذا حكي بلا طعمي. حكي لا قيمة له. أكيد مش هيك بفكر المجتمع الدولي والمجتمع الأوروبي. واللي عم بيعول على هذه الشغلة رح يروح وروحنا معه.
انه صدر مؤتمر صدر كان اساسه ودفع تبعه هو ابقاء النازحين السوريين
مش
بلبنان.
مزبوط ما حدا طلب
وتشغيل العمال السوريه وما الى ذلك. هيدا كان ثمن مؤتمر صدر.
لا كان في جزء كتير صغير من الاموال اللي حكيت عنها سابقا اللي هي الجزء الميسر من القرض من البنك الدولي فقط من هالقروض للبنان والأردن استثنائيا مش تيبقوا النازحين السوريين لأنه عانوا من النازحين عملوا لهم معاملة خاصة تيساعدون مش طالبين منهم يخلوا النازحين. وجزء من هالنقطة كانت جزء صغير منها انه لما يكون في بناء طرقات وكذا انه هذا بيشيل هالعبء لانه في بعض العمال اللي هن سوريين اللي عادة بيشتغلوا بالعمار بلبنان بيشتغلوا بهالمشاريع هاي.
هن يد العاملة فعليا يعني تاريخيا هن اليد العاملة.
ما كان في طلب من لبنان يعني باي مجال الابقاء او معاملة خاصة اضافية بهالاطار. وهذا جزء صغير من التمويل 11 مليار عم نحكي تقريبا ما بيتعدى هيدا الصندوق مليار دولار للبنان والاردن اثنين سوا مع بعضهم اللي مرتبط بهالمواضيع هاي. هيدي الكلام كلام للاستهلاك الاعلامي الايديولوجي لتجييش وتغميض عيون التابعين واللي عايشين بهالبيئه هاي لحتى يتحملوا جوع شوي اكثر بركي بصير شيء تحول عالمي وبيرجع بيمشي حالهم.
يعني ما في ولا اي نيه لتوطين السوريين بلبنان.
مع بقول لك اليوم بالازمه اللبنانيه اكبر عدد من السوريين من بدايه الازمه السوريه لليوم ترك لبنان باتجاه سوريا.
واللبنانيه هلا ناطرين يفتحوا البطاله لانه كمان يمكن ما رح يبقى لبنانيه.
يبدو سيكون هناك مفاجاه للبنانيين بهالاسبوع او اللي بعده بما يختص بقدرتهم على السفر الى بعض البلدان.
مفاجاه اللبنانيين صاروا عارفين ما بقى ليش هالقد الاسعار التيكت بدها تغلى. ما فيك تخبر.
لا قد يكون هناك اجراءات ببعض الدول على الكورونا يلي عم يتم الكلام. إذا بتلاحظي بالاتحاد الأوروبي عم بيحكوا عن إجراءات إلى علاقة بالكورونا وفتح مطاراتهم لبعض الدول. إن شاء الله يكون لبنان مش على لائحة هالدول يلي مش مفتوحة المطارات قدامها
على أمل. يعني باقيين بلبنان وباقيين في كتير مواضيع. أنا كان بدي أحكي معك دولة الرئيس حتى ما وصلنا نقدر نتطرق على قانون أيسر بشكل شوي سريع لأن ما بقى معنا كتير وقت. بعرف أنه أنا الحديث معك بطول. قانون أيسر كتير نحن عم نهول منه انه هذا قانون ضد لبنان اكتر ما هو ضد سوريا لانه نحن يعني عنا المنفذ الاقتصادي الوحيد هو عبر الحدود السورية.
كل من يهول من قانون قيصر هو بعده باطار الافلاس السياسي يلي بده يرجع يجرب يعوم حاله بعدو وهمي. قانون قيصر معروف لشو معمول لتضييق على النظام السوري بكل بساطة. هلأ اذا في لبنانيين عم بيدعموا النظام السوري مباشرة يطالون هذا القانون.
والتبادل الاقتصادي بيننا وبين سوريا كيف بدنا نتعامل فيه؟ في استثناءات بهالاطار؟
لا هني القانون واضح جدا بما يختص بدعم النظام السوري بقطاعات محدده الى علاقه بالقطاعات العسكريه يعني يدعم تسليح الجيش السوري بكل بساطه الى علاقه بالنفط والغاز وقطاع النفط والغاز وقطع الغيار وغيره ما متعامل فيها نحن. إذا في شي شركة لبنانية بتعمل قطع غيار للأبار البترول ما بعرف بس إنه هذه واحدة منهم. الدعم المادي المباشر للمناطق اللي تحت سيطرة النظام السوري. الميليشيات التي تدعم النظام السوري عسكريا. يعني الدول التي تدعم النظام السوري مباشرة.
طيب الترانزيت
ما
له علاقة. استجرار الكهرباء اللي احنا كنا اصلا شوي موقفين الفتره بس اذا بدنا نعمل استجرار للكهرباء
قد يكون هناك مواد بهذا القانون يمكن ان تفسر بانه هذا تعامل مع النظام السوري. لكن القانون فاصل هو بين النظام السوري تحديدا وبين الشعب السوري. هو عم معمول تيحمي الشعب السوري مش معمول تيضرب الشعب السوري. ففصل بين هاتنين سوا. والتعاطي معروف اليوم اذا في تعاطي تجاري مع مواطن سوري او شركه سوريه ما لها علاقه بالنظام ما بيطال قانون قيصر ولا بيطال اللبناني اللي عم يتعاطى معه.
وليش قالوا اذا كان في اي شركات هي عندها بدها تروح على اعاده اعمار سوريا بتنسى الموضوع؟
عفوا موضوع اعاده الاعمار ايضا مدروج. يعني اللي بده يبني بمناطق تحت سيطره النظام تحت شعار اعاده الاعمار كمان تطالوا هذه العقوبات. يعني هو فعلا نحن كان في شركات لبنانية أكيد واقفة بالصف تتعمر سوريا يعني, وعند سوريا ما في حدا ما في معمارجية بسوريا تعمره ولا في مهندسين. ما شو هاي نكتة كمان عاطين حالنا وهم إعادة أعمار سوريا واستفادة لبنان من إعادة أعمار سوريا. إعادة أعمار سوريا لا تحتاج إلى لبنان. لما يصير في جدية بإعادة أعمار سوريا سيبنون سوريا وينسون لبنان. خلينا نفكر بلبنان, خلينا نعمر لبنان, خلينا نصلح لبنان بالأول قبل ما نبلش نفكر بأمور تانية.
بدنا إعادة أعمار للبنان,
خلينا نعمل إعادة هيكلة للقطاع العام اللبناني, خلينا نعمل إصلاح بلبنان ويعمر لبنان أولا. وهيدا ما بنعود بحاجة لحدا تاني ولا 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 ندعم ولا لندعم من حدا تاني, بس خلي كل هاللبنانية يفكروا بلبنان أولا, ما يفكروا بشو عم بيصير برا. لأن كل دقيقة منفكر فيها بالسياسة الدولية أو منجرب نحط حالنا فيها لها سياسة دولية إن كان شرقا ولا غربا ولا وسطا, عم ناخد لبنان لورا وعم نقدم حدا تاني قدام لبنان. هلأ ما في غير إنه نفكر داخليا بلبنان بالإصلاحات ونبني علاقات إيجابية مع كل الناس لكل الناس يقدروا يساعدوا لبنان.
وبكلمة أخيرة, أنتوا فلوا الباقي علينا يعني؟
اللي مش قادر يشتغل خلي الناس تقرر مين فيه يشتغل, وخلي الناس تاخد قرارها. لأنه إذا بدنا نضل هيك رح نوصل لمرحلة رح يفنى الديب ورح يفنى الغنم.
على أمل أنه ما نوصل أبدا لهالمرحلة. أنا بدي أشكركم مستمعينا بختام حلقتنا لليوم من برنامج الجمهورية القوية. بدي أشكر دولة الرئيس غسان حسباني يلي فعلا ما بينشبع من الحديث معك دولة الرئيس. بدي أوعدكم أرجع ألتقى فيكم الأسبوع المقبل بنفس التوقيت دايما من لبنان الحر.